السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع لقائنا الأسبوعي مع فضفضة إيمانية. الأول بنقول الواجب إن شاء الله حفظ من أول الآية 133 سورة آل عمران للآية 152 ومراجعة جزء عامة. وكما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين، ندعو لوالدي والأخت هدى المصري، أستاذ ياسر الهواري، والدة الأستاذ محمد مدني، عمر وسام عبد الوارث، سيد المصري، إسماعيل العنتابلي، حج فاروق عبد الغني، والد ووالدة الأستاذ أحمد علي، حج عبد الهادي السباعي، الحجة فاطمة الدسوخي، الحجة أم إمام، الأخت نهى علاء الدين، الطفل محمود رضا، محمود عبد المتعال، الأخت حنان ترك، الأخت محاسن الصاوي والأستاذ أبو سريع الصاوي، الحاجة بدرية أمين غانم، الحاجة أم عبد الهادي، الحاجة هدى والحاجة مونيا من تونس، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، ندعو عمر عبد المجيد وفضيل عبد المجيد والاستاذ مصطفى حلمي ووالدة الاستاذ اسماعيل العنتابلي والحاج ابراهيم امام، الحاج محمد مكاو ابراهيم والد الاستاذ خالد سليمان، والحاج عبد الحليم السيد صالح، الحاج احمد حسين السيد، والحاج يوسف ابو شحاته، وجميع موتى المسلمين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمهم رحمه واسعه، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم، واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعل حفره من حفر النيران، اللهم وسع قبورهم ونور قبورهم واسقهم من حوض النبي شربه هنيئه مريئه لا يظمؤون بعدها ابدا، واتمم لهم ولنا اللذه يا ربنا بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اتفقنا كل حلقة ان يكون في لوحة الشرف. هنحط مين النهاردة في لوحة الشرف؟ دي الحلقة الوحيدة اللي هخلي لوحة الشرف فيها لاخر الحلقة عشان هي مفاجأة ان شاء الله النهاردة، وهنبدأ ان شاء الله نكمل مع بعض الدروس اللي بدأناها اليوم الاثنين اللي فات ان شاء الله، وهي 200 خطأ في العقيدة، وربنا يغنمنا اياكم الخير كله. ودروس الحلقات دي كلها من كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد، لو الاسم صعب يبقى تحذير الساجد وخلاص، وبنذكر منه 200 خطأ في العقيدة. أسأل الله عز وجل أن يغنمنا وإياكم الخير. قلنا بعض الأخطاء المرة اللي فاتت، وقلنا الخطأ وإيه الصح بتاعه، وعايزين نكمل النهاردة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. من ضمن الأخطاء اللي ممكن تكون منتشرة جدا جدا بين بعض الناس، وزي ما قلنا برضو بنعيد مرة ثالثة، إن الكتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد، إن الأخ بيسأل يعني. قول القائل يدي الحلق للي بلا ودان، ايه سبب الكلمه ديت؟ بعض الناس ممكن احيانا يلاقي واحد مثلا عنده فلوس كتيره جدا جدا، او واحد تاني مشهور، او واحد عنده اولاد، وهو ممكن يكون حرم من اي نعمه من النعم الثلاثه ديت، يكون مثلا بيحقد على واحد عنده فلوس، يقول لك ادي يا عم الناس اللي معاه الفلوس اللي اصلا ما تستاهلش، ما هو يدي الحلق للي بلا ودان. واحد يكون غني جدا جدا وبعدين يتجوز ما خلفش، ولاقي واحد فقير جدا ومتجوز ومخلف، فيقول سبحان الله ده انا معايا الفلوس دي كلها وما عنديش ولد يورثني، ودوت الفقير عنده 12 عيل، ما هو يدي الحلق للي بلا ودان. ويجي واحد ثالث يكون مثلا حاسس ان هو موهبه بقى، وراجل عبقري، وراجل يعني مفكر كبير، او فنان كبير، او راجل عنده يعني موهبه كبيره، وبعدين يلاقي واحد غيره يعني موهبته ممكن تكون على قده، رغم ذلك بقى مشهور، فيقول لك ما هو يدي الحلق للي بلا ودان. المشكله يا جماعه ان الكلمه ديت فيها ثلاث افات. ايه هما الثلاث افات؟ اول حاجه فيها سوء ادب مع الله. حضرتك طبعا ملاحظ الكلمه ديت، ان فعلا ان انا كده بتجرأ على ربنا وبقول ان ربنا بيدي الحلق للي بلا ودان، يعني بيدي الحاجه للي ما يستاهلش. الحاجه الثانيه ان فيها اعتراض شديد جدا على قدر الله وعلى قضائه، وده طبعا واضح جدا من سلوك هذا الانسان ومن كلامه. الحاجه الثالثه ودي المشكله الكبيره، ان فيها اتهام للحق جل جلاله الحكم العدل بان هو لا يتصرف في ملكه بحكمة ولا بعدل، كأن الإنسان بيقول أني أنا أدرى بمين يستحق ومن لا يستحق، لكن الله عز وجل لا يدري من الذي يستحق ومن الذي لا يستحق، فيعطي من لا يستحق ولا يعطي من يستحق. يبقى اتهام لربنا ولا لا؟ يبقى في ثلاث آفات: سوء أدب مع ربنا، اعتراض على قدر الله، ثالث حاجة اتهام لله سبحانه وتعالى. المولى عز وجل هو الذي يرزق، هو الذي خلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يقسم هذه الأرزاق على عباده. واحنا لما اتكلمنا قبل كده حبايبي في موضوع الارزاق والكلام ده كله في كتاب، في شرح كتاب لا تحزن اقتسم الحياه، قلنا يا جماعه ان اي انسان في الدنيا الرزق بتاعه تقريبا مساوي للتاني. يعني لو حسبت لقيت واحد مثلا غني جدا ومنصبه عالي وما شاء الله وعنده وعنده، ممكن تلاقي واحد فقير في المقابل ليه عنده صحه ما شاء الله تهد جبل، وعنده اولاد وزوجه طيبه جدا جدا مراعياه، والتاني ممكن تكون زوجته مغلباه، فتلاقي رزقه دوت هو قد رزقه ده. وبعدين احنا قلنا يا جماعه الغنى لا يمدح لذاته والفقر لا يذم لذاته، وانما الذي يمدح لذاته هو التقوى، فاينما كانت التقوى فثم الفضل. اذا كنت غني وتقي يبقى جميل جدا، يبقى الحمد لله نعم المال الصالح للرجل الصالح، واذا كان فقير وتقي يبقى جميل جدا الحمد لله رب العالمين، وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. هكذا الانسان الشيء اللي قربك من ربنا، زيك لما يجي يسالني الشاب اتوظف في الوظيفه الفلانيه، اشتغل في المكان الفلاني، اخش الجامعه الفلانيه، اقول له شوف المقياس اللي عندك واضح، المكان اللي قربك من ربنا خليك فيه. وظيفه ب 200 جنيه لكنك فيها حاسس بنشوه وحلاوه ايمانيه عاليه جدا وحاسس انت قريب جدا من ربنا خليك فيها. ايوه بس معرض عليا وظيفه ب 500 جنيه بس يعني الى حد ما هكون مفرط جدا في الصلاه الخمس وهبقى بعيد شويه عن ربنا، لا خليك في ال 200 جنيه وليس الـ 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 البركه ليس الـ يعني الـ القدر بالقيمه، وانما بالبركه التي يجعلها الله عز وجل في هذا الرزق بفضل الله سبحانه وتعالى. المولى عز وجل هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يقسم الارزاق بين عباده. قال جل وعلا ان كل شيء خلقناه بقدر، وقال جل وعلا اهم يقسمون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمه ربك خير مما يجمعون. التفاوت ده يا جماعه بين الناس جميعا في الارزاق وفي الكفاءات وفي الصحه وفي المناصب ده مطلوب يا جماعه، يعني مطلوب يبقى في مهندس ودكتور وميكانيكي وكناس وبواب ورجل وزير ورجل غفير، مطلوب عشان الكل يخدم بعض. انا بحتاج للطبيب والطبيب بيحتاج للميكانيكي والميكانيكي بيحتاج للبقال والبقال بيحتاج للجزار، وهكذا كلنا بنحتاج لبعض من اجل اعمار الكون. خدت بالك؟ يبقى اذا المطلوب مننا ان احنا جميعا نرضى بقدر الله سبحانه وتعالى. ربنا اعطاك المال الحمد لله انا عبد لله، حرمك من المال انا عبد لله، اعطاك الولد حرمك من الولد، كل هذا ليس لاحد الحق في هذه الاشياء الا الملك سبحانه وتعالى. واعلم جيدا ان الله عز وجل ارحم بنا من رحمه الام بطفلها الرضيع، فالله يدري ما الذي يصلحنا ويرزقنا على تلك الهيئه سبحانه وتعالى جل جلاله. يبقى المولى عز وجل لا يتهم في عدله ولا في حكمته، الله هو الحكم العدل سبحانه وتعالى، فكل شيء في الكون فالله عز وجل خلقه بقدر، كما قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. واحنا قلنا قبل كده يا جماعة الناس اللي زعلانة على موضوع الرزق والمال، واحنا بنقول ايه هو الرزق اصلا؟ لما تيجي تقول للناس النهاردة ان شاء الله جاي لك رزق في الطريق مثلا يعني، فهو يتخيل ويتبادر اليه في ذهنه على طول فلوس جاية ودولارات واسترليني ويورو والكلام ده كله. الموضوع مش كده خالص بالمرة، الرزق أعلى من كده، بل ممكن يكون آخر درجات الرزق هي المال. الإسلام رزق، أنت ربنا رزقك بنعمة الإسلام، غيرك أربع أخماس الأرض يكفرون بالله، وأنت الحمد لله ربنا اصطفاك من الخمس المؤمن وجعلك من أهل التوحيد وجعلك من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ده رزق، ده أعظم رزق. اتباع النبي رزق، حسن الخلق، راحة البال، الزوجة الصالحة، الولد الصالح، العلم النافع، العبادة، التسبيح، الذكر، غض البصر، الصبر، الحلم، الصدق، الوفاء، كل هذه أرزاق يا جماعة آخر أنواع الأرزاق هي المال. ولذلك كان واحد بيتباهى على واحد فبيقول له على فكرة بقى أنا جدي كان غني جدا جدا، أنت عارف يوم ما مات ساب قد إيه؟ قال له ساب، قال له ساب 30 ألف دولار، قال له بقى أنا جدي كان أغنى من جدك 100 ألف مرة، قال له ليه؟ قال له جدي لما مات ساب الدنيا باللي فيها، واخد بالك؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يبقى أول خطأ كلمة يدي الحلق للي باله ودان. أوعى حبيبي في الله تعترض على قدر الله، أوعى تعترض على قضاء الله، أوعى تتهم المولى عز وجل في حكمه ولا حكمته ولا عدله جل جلاله. ثاني حاجة قول القائل، وهنقول بس الاول المثل وبعدين نقول الكلمه ايه اللي فيها اعتراض. يعني احيانا تلاقي واحد مثلا رايح يشتري حاجه فدخل على واحد بيقول له اللعبه دي بكام؟ فقال له اللعبه ديت بخمسة جنيه. فراح زميله قال له يا عم ما تشتريهاش يا عم، دي ما تستاهلش غير جنيه ونص. قال له مالكش دعوة أنا هشتريها. فراح دافع الخمسة جنيه وراح ماشي. فراح صاحبه معلق الموضوع، قال سبحان الله، ما هو صحيح على رأي المثل رزق الهبل أو رزق الهبل على أو رزق آه رزق الإيه الهبل على المجانين. حافظها أنت بدل مذاكر. رزق الهبل على المجانين. طبعا الكلام ده خطأ يا جماعة وما ينبغيش إن هو يتقال، لأن رزق الهبل والمجانين والعقلاء على من؟ على الله سبحانه وتعالى. يعني هو حتى كمان من الخطر ومن الرزق، والرزق هو المصيب على فكرة، إنما الرزق هو الرزق، واخد بالك؟ فالرزق العباد على الله سبحانه وتعالى، رزق الهبل والمجانين والعقلاء والوزراء والغفراء كل هؤلاء جميعا على الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يبقى ما ينفعش يا جماعة كلمة أول حاجة يدي الحلق للي بلا ودان. وعلى فكرة دي بتنم برضو عن عياذا بالله عن شيء من الحقد أو الحسد أو الغيرة بين الناس، إن الواحد لما يلاقي واحد ربنا أكرمه بأي حاجة يقول لك ما هو يدي الحلق للي بلا ودان. لا يا أخي، لا تعترض على أمر الله ولا على قدر الله ولا تتهم الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة رزق الهبل على المجانين. تالت حاجة أحيانا تبقى حضرتك واخد عربيتك ومسافر مثلا من بلد لبلد، فمعدي على مسافة طويلة جدا حوالي 200 300 400 كيلو في الصحراء، فوانت معدي فتلاقي زرع على اليمين طالع وزرع على الشمال طالع، والزرع ده محدش زرعه أصلا ولا حد عمله خالص بالمرة. ففجأة تلاقي واحد صاحبك قاعد جنبك يقول لك شوف حاجة غريبة قوي، زرع شيطاني، واخد بالك؟ التاني يقول له يا اخي اتقي ربنا، ايه زرع شيطاني ده؟ ده زرع اللهوي، واخد بالك؟ يعني ايه؟ جه يصلحها راح ايه؟ يعني جه كحالها راح عاميها زي ما بيقولوا يعني، فاهم ازاي؟ ايه اللهوي دي؟ او اللهوي دي ما تتقالش، ان كده فيها تحريف لكلمة الله، كلمة الله. فما فيش حاجة اسمها لا زرع شيطاني ولا زرع اللهوي، انما نقول نبت رباني او زرع رباني. واخد بالك؟ لأن الشيطان لا يخلق. كون إن أنا أقول زرع شيطاني أو نبت شيطاني معناها إن أنا بقول إن الشيطان بيخلق. خد بالك، لا يجوز أصلا يا جماعة إن إحنا نقول أن محمدا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ما يصحش إن إحنا نقول إن محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن هو بيخلق. فكيف نقول إن الشيطان يخلق؟ قال جل في علا الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، كل شيء في الكون ده كله من خلق الله سبحانه وتعالى. يبقى دي تالت حاجة في الحلقة بتاعتنا، وربنا يبارك في الجميع. طبعا عايزين نقول حاجة، معلش يمكن أنا ما يعني عشان بخرجش من نطاق الحلقة والدروس بتاعتنا وعشان ما نشتتش أذان الناس، فما بستقبلش تليفونات كتيرة في الحلقة وأحيانا ما بستقبلش خالص. فاللي عايز يبعت أي حاجة في أخطاء العقيدة ممكن يبعت لنا من خلال الاس ام اس يا جماعة، وإحنا إن شاء الله نحاول نكرسها وقت في آخر كل حلقة ونجاوب عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى، بحيث ما نخرجش عن نطاق الحلقة. طيب رابع حاجة، أحيانا تلاقي واحد راجل غني جدا جدا وبعدين ابنه في الجامعة، وفي نفس الوقت مثلا ابن راجل فقير جدا جدا ساكن جنبه في اول الشارع في الشارع اللي جنبه، راجل فقير جدا جدا برضو ابنه في نفس الجامعة. فابن الراجل الفقير نجح وابن الراجل الغني سقط، خد بالك. فيجي واحد يسأل الراجل الغني اخبارك ايه يا فلان وازاي حضرتك وازيك يا سعادة الباشا واخبار ابنك ايه، يقول له تخيل من سخرية القدر ان ابني انا يسقط وابن فلان اللي مش لاقي ياكل ينجح، خدت بالك؟ فيقول ان هذا من سخرية القدر. احيانا بتيجي بصورة تانية، واحد تاني يوم ايه، واحد كان بيحب فتاة الجيرل فريند بتاعته، الفتاة دي لقيته ولد حبيب ودنجوان وتوتو زي الفل، بس مشكلته مفلس. فراحت اتجوزت واحد مريش، مش بتاع فراخ يعني، لا يعني معاه فلوس تمام. فراحت اتجوزت واحد مريش، فالولد يعمل ازاي؟ اول ما يعرف ان هي اتجوزت يقول سبحان الله، شوف اتجوزت واحد غير انا، هذا من عبث الاقدار، قدر احمق الخطى. طبعا هذا كله لا يجوز ابدا، ولا يجوز ان يوصف القدر بان هذا سخرية القدر، لان القدر لا يسخر، القدر لا يسخر ابدا، لان القدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى وتقدير الحق جل وعلا كله حكمة. نعم احيانا المولى عز وجل يسخر من بعض القوم كما قال جل وعلا فيسخرون منهم سخر الله منهم، لكن القدر من حيث هو قدر ليس فيه سخرية، ليس ايه؟ ليس فيه سخرية، بل كله حكمة وكله موافق للصواب، لكن الله عز وجل كل من سخر من الله عز وجل أو سخر من أولياء الله فإن الله عز وجل يسخر منه من باب المقابلة. خد بالك، يبقى ما ينفعش يا جماعة نقول من سخرية القدر، ما ينفعش نقول قدر أحمق وخطاة، عياذا بالله كلام ده يقضح في العقيدة. ما ينفعش نقول هذا من عبث الأقدار، الأقدار ليس فيها عبث وليس فيها سخرية، وأقدار المولى عز وجل كلها حكمة. وده بيفكرني بقصة جميلة قوي قوي هقولها لكم، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. كان في ملك، الملك ده راجل كويس جدا جدا، وكان ليه وزير راجل محترم جدا وعنده رضا عجيب بالقضاء والقدر. في يوم من الأيام الملك ده ابنه مات، فقال للوزير، قال له تخيل ابني مات. فالوزير راح بصص له كده قال له يا سمو الملك لعله خير. لعله خير، ابني لما يموت يبقى خير في ايه يعني؟ ابني بيقول لك مات، ابني الملك مات، تقولي لعله خير؟ فزعل منه جدا. كام يوم عدوا كده واخد بالك، وبعدين الملك ما عرفش ماشي فين كده، المهم ايه، ايديه اتحشرت في مكان فراح صبعه اتقطع. فراح بيقول للوزير تخيل وانا بحط ايدي في الباب، الباب اتقفل على صبعي فراح صبعي اتقطع. فقال له يا سعاده الملك لعله خير. قال له لا ده انت بقى غاوي تمشي بقى ايه خلف خلاف، يلا حطوه في السجن. تسجنني يا سمو الملك؟ قال له اسجنك طبعا، انت ماشي معايا خلف خلاف، يلا على السجن. اترمى في السجن، فهو داخل السجن قدام الملك، فبيقول ايه، بص الملك وابتسم كده وقال له ايه لعله خير. دخل السجن، وبعدها باسبوع الملك خرج عشان يتنزه ويتفسح في احدى الغابات اللي موجودة قريبة من القصر. هو ماشي في احدى الغابات قاعد يتفسح ويتنزه على الخيل بتاعته وكده، وبعدين مرة واحدة قال للحرس سيبوني عايز امشي في الغابة لوحدي شوية كده، يعني اتمتع كده بجمال الغابة. سابوه يمشي لوحده، فهو ماشي عدى على ناس بيعبدوا صنم، وقدر ربنا سبحانه وتعالى في اليوم دوت كان عيد ميلاد الصنم، العيد السنوي بتاع الصنم اللي الناس دي بيحتفلوا فيه بهذا الصنم. فكانوا متعودين ان هم يقدموا كل سنة قربان لهذا الصنم، زي ما مشركي قريش كانوا بيعملوا كده ويقدموا القربان لايه، للآلهة المزعومة بتاعتهم. فايه اللي حصل يا جماعة؟ فبصوا لقوا الملك ده معدي وشكله كده محترم ولابس لبس حلو، قالوا بس حلو قوي ده، قربان جميل قوي حلو قوي هيرضي الصنم بتاعنا. جم يقدموا قربان للصنم، فقعد فيهم قالوا مستنوا تعملوا ايه، ده الراجل ده صباعه مقطوع، معقوله تقدمه للاله بتاعنا واحد متشوه وصباعه مقطوع؟ قالوا لا ما ينفعش، يلا مع السلامه، وراح ماشيين. فالملك ابتسم وافتكر كلمه الوزير لما شافه وهو صباعه بيتقطع، فبيقول له ايه لعله خير. فراح هناك وفورا اصدر قرار بان لابد ان الوزير ده لازم يخرج من السجن. فخرجه من السجن، قال له تعالى انا عايز اعرف إيه، انت كل ما اقول لك حاجه تقول لي لعله خير، انت عارف انا حصل لي ايه؟ قال له حصل لك ايه يا سمو الملك؟ انا اللي كنت في الغابه دلوقتي وحصل كذا وكذا وكذا وردوني بسبب ان صباعي مقطوع. قال له مش قلت لك لعله خير؟ قال له طب انا وانت قلت لعله خير على قطع صباعي والحمد لله ربنا نجاني، طب انت وانت داخل السجن كنت بتقول لعله خير ليه؟ رغم ان انت داخل سجن يعني. قال له ما انا قلت انا لعله خير لان عارف اكيد ان دخول السجن برضه ما دام ربنا هو اللي قدر ان اخش خلاص يبقى اكيد في خير ان شاء الله. وبعدين ما حدش عارف اسمه الملك، ما انت عارف، ما انا الوزير بتاعك اللي كنت بمشي معاك على طول، يعني لو كنت معاك النهارده في الغابه ومسكوني ولقوني سليم ما فيش عندي صباع مقطوع ولا اي حاجه كنت انا اللي هتقدم مكانك واتذبح للصنم، فدخولي في السجن لعله خير. خدت بالك؟ فانت لو حصل لك اي حاجه حبيبي في الله، اي حاجه تحصل لك قول لعله خير، اي ابتلاء يجي لك قول ان شاء الله لعله خير. وفعلا هو خير، النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم يقول ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم. احيانا بعض البنات ربنا يا رب يرزق اخواتنا العفاف يا رب العالمين تبقى متضايقه جدا انها قاعده مثلا ما اتجوزتش بقى لها مثلا سنها وصل 30 سنه او عدت 30 سنه ومتضايقه ومخنوقه وطول ماليش بخت وحظ وحش وي وي والكلام ده كله، وهفضل طول عمري يعني من غير زوج، اقول برضه لعله خير. اختي الفاضله، تخيلي حضرتك لو انك انت قاعده من غير زوج وبتعبدي ربنا والحمد لله، بتختم القران وتطلب العلم وتدعي الى الله سبحانه وتعالى وبتبر امك وابوك، كان افضل ولا تعيشي مع زوج عياذا بالله يعني يفتنك في دينك ويخليك عياذا بالله تخلع حجابك وتتحولي عن العباده وتبعدي عن ربنا تماما، فيبقى انهي الافضل؟ لا انا افضل ان انت تعيشي بلا زوج احسن ما تعيشي مع زوج يفتنك في دينك، يبقى ايه؟ لعله خير. احيانا بعض الناس يقول كان نفسي اخلف بقالي 15 سنه دايخ على الدكاتره ونفسي ربنا يرزقني بولد او بنت، اقول له برضه حبيبي في الله لعله خير. بعض الناس اللي كانوا بيسالونا زمان من 5 6 7 سنين، اول ما اشوفك ادعي لي يا شيخ ربنا يبارك فيك ربنا يرزقني بالاولاد. حاضر، وادعي له وفلان يدعي له وده يدعي له وربنا يرزقهم باولاد، وربنا رزق عدد كبير، مش بدعاء يعني، اقصد ايه لو لقى اي حد فدعا له. فلما دعا له وربنا رزقه بالاولاد، واذا به بعد ذلك يكتشف ان الزوجه اللي معاه دي انسانه مش كويسه بالمره، وانسانه ما عندهاش لا دين ولا اخلاق ولا اي حاجه، فاهم ازاي؟ فيبتلى ويكون خلف، فبعد ما يخلف وينفصل عنها فيجي يقول يا ريت ما حد دعا لي ويا ريت ربنا ما رزقنيش بالاولاد علشان الاولاد ما يتربوش في كنف هذه المراه الشريره. او واحده تكون انسانه فاضله وبتقول ادعي لي ربنا يرزقني بالاولاد، فلما ربنا يرزقها بالاولاد تبتلى بزوج غير صالح، انسان مش يعني غير متدين بالمره، فيضايقها ويتعبها بدنا، ثم بعد ذلك يطلقها ويفتنها ويحرمها من اولادها. فتتمنى بعد ذلك تقول يا ريتني ما كنت خلفت عشان لا كنت شفت المرار مع الزوج دوت ولا ان انا اتحرمت من اولادي. يبقى بنقول للي ربنا ما رزقهاش زوج لحد دلوقتي بنقول لك يا اختنا لعله خير، واللي ربنا ما رزقهمش باولاد لحد دلوقتي بنقول لعله خير، وفي نفس الوقت بنسال الله عز وجل ان يرزق جميع المسلمين بالذريه الصالحه، اللهم امين. تعالوا نشوف حاجه ثانيه من ضمن الاخطاء. احيانا الام قاعده بتلاعب ابنها، فقاعدة بتلعبه وتحط له الناموسة والعروسة والحنتوسة واللعب والشخاشيخ والحاجات دي كلها وعمالة بتلعبه، وبعدين فجأة راحت حطاها على السرير عشان يعني يلعب شوية مع نفسه كده، وحط له مخدات عالية عشان ما يقعش على الأرض. ولكن قدر ربنا سبحانه وتعالى إن الولد قعد يتنطط هنا وهنا وهنا، وفجأة طلع فوق المخدات وراح نازل مكفى على الأرض. فأول ما يجي يقع تلاقي أمه في ساعتها على طول تقول له بسم النبي حرسه وصين. مش الجملة دي مشهورة؟ باسم النبي او اسم النبي حرسه وصينه. هل النبي بيحرس حد؟ وهل اسم النبي بيحرس حد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ممكن الناس تستغرب من الحياة دي تقول طب ده احنا بنقولها يعني، ايوه انا عارف ان احنا بنقول عفويا طبعا وكده، لكن احنا بس بننبه وننوي على الاشياء اللي ممكن نكون بنقولها يعني عفويا علشان ناخد بالنا من هذه الكلمات. فانتوا عارفين الكلمة في دين الله لها قدر عظيم جدا. بكلمة يا اخوانا ندخل في دين الله، وبكلمة نخرج من دين الله، وبكلمة تستحل فرج امرأة، وبكلمة يحرم عليك فرج المرأة، وبكلمة تثار الحروب بين القبائل، وبكلمة يأتي الحب والوئام بين الناس. كلمة لها قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم، من صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله له بها رضوانه ليوم القيامة، وفي رواية يرفعه في الجنة 70 خريفا، وفي رواية وفي الجزء الثاني وإن رجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، وفي رواية يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. فالكلمة لها قدر عظيم جدا في دين الله سبحانه وتعالى. هل النبي هو الذي يحرس الرسول؟ لا. هل اسم النبي مع علو مرتبة النبي ده مين يا جماعة؟ ده سيد ولد آدم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، ولا فخر. هو اللي قال كده عن نفسه، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، صلى الله عليه وآله وسلم سيد المتواضعين بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرس أحد ولا ينفع أحدا ولا يضر أحدا. صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا حاكيا عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. وفي السوره الثانيه: قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف حاجه ثانيه برضو، عايزين كده نتناول بعض الاشياء ونتعرف، اهو ربما نكون بنسمع حاجات احنا عارفينها، وربما نكون بنسمع حاجات لاول مره نسمعها. ربنا يعلمنا ويعلمكم يا رب العالمين، ويحشرنا واياكم في زمره سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. احيانا تيجي تلاقي واحد بيقول لصاحبه على فكره الا ايه رايك في فلان؟ يقول له ماله فلان؟ يقول له اصل انا خلاص قررت ان انا اعمل مشروع تجاري وهنبقى انا وهو شركاء بعد كده ان شاء الله. يقول لي يا خبر ابيض، ما لقيتش غير دوت يا ابني يا حبيبي، انت ما سمعتش عنه؟ ده طور الله في برسيمه. اظن المثل ده طبعا مشهور جدا، يقول لك فلان ده طور الله في برسيمه. طبعا المثل ده يعني من اقبح الامثله اللي ممكن تكون بتتقال يا جماعه لسببين. اول حاجه ان فيها سوء ادب مع الله شديد جدا جدا، كان الانسان ده بيقول ان في تيران للناس وهناك ثور او طور لله. فالطور الذي لله، خد بالك شوف الكلام بيتقال ازاي بقى، يشير الى رمز الغباء، وثيران الناس تشير الى رمز الذكاء. فهو بيشير الى ان طور الله في برسيمه معناه ايه؟ انه في قمة الغباء. يبقى كده عمل مشكلتين يا جماعة. المشكلة الاولى انه اساء الادب مع الله عز وجل، قال ان ربنا له ثور، وان الثور بتاع ربنا هو اغبى ثور. خد بالك شوف الكلام، يعني ممكن تقول ايه يا نهار ابيض، ده احنا ما كناش باخد بالنا خالص، ده احنا بنقول الكلمة دي ببساطة شديدة، ده ياما قلناها. يقولك فلان ده طور الله في برسيمه، يا عم سيبك منه، مش كلمة عادية وعدت كده. لكن خد بالك كلمة خطيرة جدا، والله ورب الكعبة. واحنا بنقول الكلام ده ليه؟ من باب حبنا للمسلمين، ومن باب خوفنا على بعض، ان احنا أسرة واحدة ولازم ناخد بإيدين بعض إلى مرضاة الله وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول لك فلان ده طور الله برسيمه. يبقى عمل مشكلتين. المشكلة الأولى إنه قال إن هناك ثور لله، وإن ثور الله سبحانه وتعالى يشير إلى الغباء. طبعا احنا في كتاب تحذير الساجد من اخطاء العبادات قلنا احنا بنشير الى 208 خطا في العقيده. بقيه الاخطاء هم حوالي 1000 خطا، بقيه الاخطاء كلها في العبادات، في الصلاه والوضوء وغير ذلك. وان شاء الله في جزء ثاني طالع في اخطاء الزكاه واخطاء الصيام واخطاء الحج واخطاء البيوع، ان شاء الله قريبا يصدر ان شاء الله. فاول حاجه سوء ادب مع الخالق، ثاني حاجه ان فيها غيبه. هو مش قال فلان دوت طول الله برسيمه، يبقى ايه؟ اشار ان هو ايه؟ كانه بيقول الراجل ده غبي، صح ولا لا؟ يبقى دي فيها غيبه لمسلم، ولا يحل المسلم ان يغتاب مسلما. قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر الى اخر الايه. حكم الغيبه، الغيبه محرمه وهي من الكبائر، بل هي من اسباب عذاب القبر. فاكر حضرتك الحديث اللي رواه البخاري ومسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم مر امام قبرين فقال انهما ليعذبان، الاثنين اللي في القبر بيعذبوا، وما يعذبان في كبير، بلى انه كبير، اما احدهما فكان لا يستبرئ او لا يستنزه او لا يستتر من بوله مع اختلاف الروايات، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه، وفي روايه احمد بسند صحيح، واما الاخر فيعذب في الغيبه. يبقى اسباب عذاب القبر من ثلاث حاجات في الغالب، من البول ومن الغيبه ومن النميمه. دي اكتر ثلاث حاجات من اسباب عذاب القبر، وقانا الله واياكم من عذاب القبر، ورزقنا جميعا نعيم القبر. واحنا قلنا بكده درسين عن نعيم القبر، ربنا يرزقنا اياكم نعيم القبر. طيب هل المغتاب هو اللي بيقول الغيبه فقط، ولا في واحد تاني معاه؟ في واحد تاني معاه. مين اللي بيسمعه؟ حتى لو كانوا 10 او 20، ايه ده معقوله؟ يعني انا واقف دلوقتي وسط الناس واقول يا جماعه فلان الفلاني ده راجل بخيل، وكم واحد بيسمعني؟ 10. يبقى احنا ال 11 مغتابين ازاي؟ طيب يعني معلش هديك دليل. ايه الدليل؟ رواه مسلم، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ايه دليل حديث رواه مسلم؟ فاكر حضرتك في قصه ماعز بن مالك الاسلمي الذي زنى وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طهرني فقد زنيت، الى اخر الحديث. اقيم الحد على ماعز بن مالك الاسلمي، فلما اقيم الحد عليه يعني هم ماشيين كده، واحد من الصحابه بيقول لصاحبه، بيقول له انظر الى هذا الرجل الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. كلمه قبيحه جدا ما تتقالش يعني في واحد ايه صحابي. فالنبي سمعها وكانه ما سمعهاش، ومشي شويه وشويتين راح منادي، اين فلان واين فلان؟ ها نحن يا رسول الله. جاب الاثنين، اللي اتكلم واللي سمع، وراح جابهم. جابهم ليه؟ لان النبي هو ماشي لقى جيفة حمار اعزكم الله، والحمار ده مات ويعني طال عليه فترة الموت، وانتن وانتفخت بطنه وارتفعت قوائمه الى 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 الى, إلى, إلى اعلى. فنعصر اين فلان واين فلان؟ نحن يا رسول الله. قال كلا من جيفة هذا الحمار. فقال رجل غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل من جيفة الحمار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نلتما او ما اكلتما من اخيكما انفا اشد عند الله من اكلكما من جيفة هذا الحمار. يعني قال ايه؟ ما نلتما، ما قالش ما نلت انت. فجمع الاثنين، اللي اتكلم واللي سمع. خد بالك حبيبي في الله، لما يجي واحد يقف جنبك ويغتاب واحد قول له الله يبارك لك، عايز تغتاب اقعد اغتاب في اي حته بلاش، انا الله يبارك فيك ابعد عني. انا مش عايز اسمع غيبه خالص، لان الغيبه اللي انا بسمعها انا واخد الوزن معاك وانا مش ناقص. خدت بالك؟ اوعى حبيبي في الله تسمع غيبه في حق اي مسلم ابدا، لان انت هتشاركه في نفس الوزر ولا حول. ولذلك زي ما المولى عز وجل لما تكلم عن ناقد صالح عليه السلام قال: فكذبوه فعقروها. فعقروها يعني طب اللي عقرها واحد بس، هو ليه ربنا قال فعقروها؟ ايوه ما هم وافقوه ورضيوا باللي هيعملوا، لان هو استشارهم في الاول، فوافقوا على كل اللي هيعملوا فشاركوه في الوزر والاثم، ولا حول ولا قوه الا بالله. من ضمن الاخطاء، ودي عايزين نقف معاها شويه بقى لانها مساله خطيره جدا جدا، مساله التشاؤم والتطير. التشاؤم، ناس كتيره جدا يتشائم لو شاف واحد، يتشائم لو شاف حاجه معينه، او لو سمع خبر معين، لو شاف مدني، لو شاف لو سمع صوت معين، او لو شاف حاجه او لو شاف لون معين، او في رقم معين هو بيتشائم منه، او يعني لبس معين هو بيتشائم منه، او شخص معين، او فصل معين عنده تشاؤم. هذا من الاخطاء العقديه، بل قد يصل احيانا عياذا بالله الى حد الشرك. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود بسند صحيح: الطيره شرك. ولذلك حبايبي كان من 70,000 اللي هيدخلوا الجنه بغير حساب ولا عذاب، والحديث رواه البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللي في 70,000 يخشوا الجنه بغير حساب ولا عذاب، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال: الذين لا يتطيرون. خد بالك، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني لا يتشائمون، وعلى ربهم يتوكلون. يبقى التطير كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، التطير شرك او الطيره شرك. وفي رواية البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. من صور التطير تلاقي بعض الناس بكل بساطة كده، وحاجات جماعة ممكن نخش ناخد بالنا منها ولا نقصدها، بس برضه لما نتعلم أحسن. واحد يبقى قاعد، يا ربنا يستر اليوم ده يعدي على خير. خير يا حبيبي؟ زوجته بتقول له يعني خير يا حبيبي؟ هو لسه في زوجة بتقول لزوجة حبيبي؟ يعني لسه في بقايا يعني، الحمد لله رب العالمين. زي واحد بيقول للتاني يعني انت اخر مرة قلت لزوجتك بحبك امتى؟ قال له قبل حرب 67 بيوم، قال له جزاك الله خيرا عن مصر والمسلمين يعني. المهم فيقول ربنا يستر اليوم ده يعدي، خير يا حبيبي؟ عين الشمال بقى لها نص ساعة بترف. لا ده فال وحش، ربنا يستر. طب خش تص وشك بشوية مية، تص وشك بشوية مية يا خبر ربي دي بترف أكتر. طب يا حبيبي طب نام على جنبك اليمين، طب حط المخدة فوق دماغك، طب اعمل اي حاجة، طب اقف على دماغك شوية. ما زالت لسه عين الشمال بترف. طبعا هو لو ذكي يقوم يعني عشان ما ترفش يعني يروح خبطها يعني. المهم واحد التاني يقول يا خبر ابيض ربنا يستر، وداني اليمين بتصفر. خد بالك. واحد تالت يقول لك شعر حاجب الشمال واقف. والرابع يقول لك قطة سودا معدية من قدامي. والخامس يقول لك يا نهار ابيض النهاردة الجمعة 13. والسادس يقول لك ده يا بتاكلني، والخامس ولا السابع يقول لك ده النهارده 1 ابريل، وهكذا. واحد تلاقي مثلا واحده قاعده مع اولادها، يا خبر ابيض يا اولاد ادعوا لنا حبيبي ربنا ينجي ابوكم، ابوك في غربته ومسافر والسقف بيزيق، وما دام بيزيق ابوك مش راجع. خد بالك، وده بيفكرني برضه بالسقف اللي كان بيزيق مع الراجل اللي كان داخل فندق، داخل فندق كده اي كلام، اللي هو مش 5 ستارز ولا 6 ستارز، ده ما فيش ستارز خالص يعني. المهم يعني فدخل فندق كده تعبان فبات فيه، فلسه هينام فلقى السقف عمال يزيق، فراح منادى مدير الفندق قال له سمحت الله يبارك فيك انا خايف انام. قال له ليه؟ قال له السقف بيزيق. انا قال له لا حضرتك ربنا يبارك فيك انت بيتهيأ لك، السقف مش بيزيق، السقف بيسبح. قال له بيسبح؟ قال له طبعا، انت مش عارف ان السقف بيسبح؟ قال له ما انا خايف لحسن يقشع فيسجد، وانا انا اللي تحت يعني، خد بالك. ويفكرني برضه بواحد تاني برضه دخل فندق برضه، فلما دخل الفندق فالمهم ايه جه ينام في الغرفه بتاعته، فلقى ايه عزك الله جميع انواع الهوام والحشرات، دبان، ناموس، مش عارف ايه، وحاجه وبرغيث وحاجات كده عماله بتطير في الغرفه. ايه يا جماعه في ايه؟ وانا داخل الحرب العالميه الثالثه فمش عارف ينام. المهم طول الليل عمال يحارب ومنشى وخط يمين وشمال. صبح الصبح راح المدير قال له مش ممكن، دي لقنده لا يمكن ينام فيها بني ادم ابدا، مش ممكن، ده حاجه غير ادميه. قال له خير حضرتك يا فندم؟ يعني بالراحة كده ما تسرقش سمعة الفندق، خير؟ قال له طول الليل عمال أحارب في دبان وحشرات وناموس ومرغيث، حرام كده يعني؟ قال له يا فندم احنا فندقنا ده من أنظف الفنادق، تعالى حضرتك تشوف الغرفة يعني. دخلوا الغرفة ما لقوش غير دبانة واحدة على السرير وميتة. قالوا يا فندم دي دبانة واحدة وميتة. قال له ايوه ما هي ميتة بس انت ما شفتش اللي كانوا بيعزوا طول الليل فاحنا حضرتك كنا فاتحين الغرفة صرادك يعني. صلى على حبيبك. فالتشاؤم، التشاؤم والتطير هذا من المخالفات. طيب في ناس بتتشائم بقى من حاجات مختلفة هنذكرها في عجالة سريعة كده عشان نعرف أنواع التشاؤم. بعض الناس قاعدين جلسة عائلية أو بعض الصحاب قاعدين مع بعض كده فقاعدين فبيتكلموا وقعدوا يضحكوا كتير. فجأة راح واحد منهم طالع قال خير اللهم اجعله خير، ربنا يعدي اليوم ده على خير. خير يا سيدي؟ يقول له ما طالما ضحكنا يبقى آخرة الضحك ده لازم يبقى فيه نكد، واخد بالك؟ وهذا اعتقاد خاطئ، خد بالك. عمر ما يكون الضحك كتر الضحك اخره نكد، خد بالك بقى من حاجه. وان كان الشرع نهى عن كثره الضحك وما نهاش عن الضحك، خد بالك من حاجه عشان في بعض الناس بقى اللي مقفلينها وضاربين ال 111 او 11111 ومكشرين وشايفين الدنيا كلها يعني سواد واللي متفائل فيهم شايفها يعني ازرق، واخد بالك؟ فمعتقد ان الناس ما ينفعش يضحكوا، ما ينفعش يمزحوا، ما ينفعش حتى يبتسموا، واخد بالك؟ يعني هو شايفين الدنيا ضلمه، وخصوصا مع الداعيه بالذات، الداعيه بالذات لابد وحتما ولازم ان يكون مكشر ولازم يكون مكلكع الدنيا كلها ولازم يكون معقد الدنيا ومسودها، والا ما يبقاش داعيه وما يبقاش مخلص. اما لو ابتسم فيبقى ده راجل بقى يعني لا شايل هم الدين ولا شايل هم الوطن ولا شايل هم الدعوه ولا شايل هم حاجه. وهو حضرتك تكشيره حضرتك هي اللي جابت لنا المسجد الاقصى، وتكشيره حضرتك هي اللي اكدت الجياع اللي موجودون في افريقيا، وتكشيره سيادتك هي يعني اللي فرجت هموم اليتامى والارامل والمساكين، وهي اللي كانت سبب في شفاء المرضى. سبحان الملك يا عم، ابتسم، خلي الناس تشوف يعني بريق من الامل عشان تحس ان الدنيا لسه بخير. ولعل وعسى بسمتك هتاخد بيها حاجه من الاثنين، احدى الحسنيين، اما ان انت تاخد صدقه كما قال حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه، ادي حاجه. واما خدت لا هتاخد ان شاء الله، واما خدت الصدقه بس لا ده انت كمان ممكن فوق الصدقه كمان البسمه دي تكون سبب هدايه بعض الناس. بعض الناس ممكن يهتدي ببسمه. اخ مره بيقول لي انا كان سبب هدايتي بسمه اخ، كنت ماشي في الشارع فلقيته مبتسم وشه منور، ربنا القى في قلبي الهدايه، حبيت الدين وحبيت الدعوه من هذا الاخ. خدت بالك؟ فبسمتك دعوه لوحدها، ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. فبعض الناس زي ما قلت لحضرتك كده يتشائم جدا من كثره الضحك، خصوصا يعني الناس الكبار يقول لك خير اللهم اجعله خير، ما هو اخره الضحك لازم يبقى نكد. لا حبيبي في الله، اخره الضحك مش لازم يكون نكد. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مش الضحك، لا عن كثره الضحك، قال صلى الله عليه وسلم كثره الضحك تميت القلب، كما رواه ابن ماجه بسند صحيح، لا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب. والدليل على كده ان النبي نفسه كان بيضحك صلى الله عليه وسلم. وشوف بقى ايه، اقرا بقى في الاحاديث بتاعت النبي كتيره جدا. في يوم من الايام النبي عليه السلام ماشي فوجد واحد من الصحابه اسمه زاهر، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. زاهر دوت كان ذميم الخلق رضي الله عنه وارضاه، فواقف في السوق عمال بيبيع قماش، فيقول من يشتري هذا الثوب؟ من يشتري هذا الثوب؟ وراح جه حبيبك سيد ولد ادم، قائد الامه ونبي الامه، جايب نفسه لواحد عادي جدا وراح مغميه من ورا، حط ايده على عينيه وقال ومن يشتري هذا العبد؟ ومن يشتري هذا العبد؟ فالتاني اتخض في الاول، وبعدين بعد كده حس بملمس الايد الجميله دي. انت عارف ان سيدنا انس قال كما عند مسلم ما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف النبي، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من ريح النبي. فأول ما زاهر حس كده بنعومة إيد النبي صلى الله عليه وسلم عرف إنه هو النبي، فراح متدور وقال إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. أنت بتقول من يشتري هذا العبد؟ ده أنا دميم. إذا تجدني كاسدا، ما تبعش أبدا. قال له صلى الله عليه وسلم غير أنك عند الله لست بكاسد، وفي رواية غير أنك عند الله غال. انت غالي عند ربنا يا زاهر. خدت بالك؟ موقف تاني، امراه عجوز جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأدخل الجنه؟ قال لا، انه لا يدخل الجنه عجوز. راحت ولت وايه؟ وهي تبكي، خلاص طالما انا عجزت ايه؟ مش دخول الجنه، طلعت معاش. فالمهم ايه؟ فراح مناديها النبي عليه الصلاه والسلام قال تعالي إنك لا تدخلنها وأنت عجوز. أما سمعت قول الله عز وجل إن أنشأناهن إنشاء، إنشاء جديد، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. الله أكبر. عربا، العروب اللي هي تتفنن في كلام العشق والحب والغرام لزوجها في الحلال، مش للبوي فريند ولا لتوتو ولا للولو، لا لجوزها، لحبيبها في الحلال، تمام كده، زوجها في الحلال. طيب وأترابا ده في سن واحدة، ودي هتحل مشكلة كل النساء. الواحدة بيبقى عندها 20 سنة، وبعد 20 سنة لما تسألها تقول لك ماشية في 21، فطبعا هي مش عايزة حد يعرف سنها. في الجنة بقى المشكلة دي محلولة، احنا وانتو كل الرجالة والنساء في الجنة على سن واحدة، 33 سنة، سن سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام لما رفع الى السماء. ينزل بعد كده في اخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، ينزل وعنده 33 سنة، يقضي في الدنيا هنا 7 سنين كمان، يبقى عنده 40 سنة، ثم يموت عيسى بن مريم عليه السلام بعد ان يقتل المسيح الدجال، وبعد القضاء على يأجوج ومأجوج، وبعد ان يحج الى بيت الله قبل ان يهدم، اللي بيت الله الكعبة ستهدم في اخر الزمان، يهدمها رجل اسمه ذو السويقتين، ويعني ايه كما ورد في الحديث الذي رواه في الصحيح. ثم بعد ذلك يقبض عيسى عليه السلام بعد ذلك، فنبعث جميعا في سن عيسى عليه السلام. اذا ما فيش تشاؤم من الضحك يا جماعه ولا حاجه، اضحكوا انبسطوا كل حاجه بثلاث شروط. الشرط الاول ان ما يكونش الضحك كثير قوي زياده عن اللزوم، اضحكوا انبسطوا كل حاجه. ثاني حاجه ما يكونش فيه سخريه من حد من المسلمين، ما تستهزئش بحد، يعني ما نقعدش نضحك فنقعد نتريق على الناس، واحد معدي ده قصير وده تخين وده طويل وده عريض ودي مش عارف عامله ازاي، لا ما نتريقش على خلق الله. الحاجه الثالثه ان احنا ما نكذبش واحنا بنضحك. قال صلى الله عليه وسلم لما قال لأبو هريرة يا رسول الله انك تمازحنا وتضحك معنا، قال اجل ولا اقول الا حقا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود بسناد حسن قال انا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا. العالم بقى اللي بيملوا شريط شريط كامل ساعة كاملة نكت، واخد بالك، وبعدين بيتريقوا على خلق الله، مرة واحد مش عارف ايه عمل كذا، مرة واحد، وبيتريقوا على صنف معين، واخد بالك. يعني كانت نكت كتيره جدا 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 كانت تطلع مثلا على اخواننا في الصعيد ربنا يحفظهم، وهم من ارجل الناس ومن اجدع الناس ومن اطيب الناس، وكانت النكت تطلع عليهم وكنا نتاذى جميعا من مثل هذا الكلام، الى ان يسر الله عز وجل الحمد لله والناس بطلت النكت والسخافات دي كلها، لان لا يجوز يعني لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. والحقيقه يعني ربنا يكرم اخواننا في الصعيد ربنا يحفظهم بارك فيهم يا رب، يعني من اشد الناس تمسكا عند الالتزام، من اشد الناس تمسكا ومن اشد الناس التزاما، وربنا يحفظهم ويبارك فيهم جميعا يا رب العالمين. طيب تعالوا نشوف برضه من انواع التشاؤم، التشاؤم من شخص معين. واحد خارج من بيته نازل جاره من البيت اللي قدامه، السلام عليكم يا فلان، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ما فيش 3 دقايق وراحت خبطه عربيه. يقول ايوه يعني انا سلمت على فلان راحت عربيه شايلاني، امال لو كنت سلمت وحضنته كان مترو حلوان شني؟ فمزح يعني ايه؟ هو ربط بين الموضوع بين الضرب بالعربيه وبين السلام على هذا الشخص. خلاص دخل المستشفى وتعالج واتجبس وطلع وبقى سليم وزي الفل. جه طالع من بيته بعد كده فلقى الراجل ده نازل، قال لا اعوذ بالله، راح داخل مستخبى في الحوش لحد ما خينه ده يعدي، وبعدين راح ماشي الحمد لله ما شفتوش النهارده، راح واكل اتوبيس. واخد بالك؟ يعني ما تربطش بين رؤية الشخص وبين الحدث اللي بيحصل لك، لأن كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. في حاجة تانية، ممكن تلاقي واحد مثلا داخل عنده واحد، السلام عليكم يا جماعة ازي اخباركم ايه؟ أول ما دخل النور اتقطع، مش في البيت في المنطقة كلها. طيب يعني قدر الله ما شاء فعل، ده أول مرة. جه بعد 3 شهور راح يزورهم تاني، السلام عليكم يا جماعة ازي اخباركم ايه؟ كل سنة وأنتم طيبين، وأنتم طيب أهلا وسهلا، النور اتقطع. مش معقولة يعني يكون مرتين يعني ده من 3 شهور ما اتقطعش يعني والنهارده يقطع؟ لا ده في حاجة مش طبيعية. جه المرة الثالثة والثالثة ثابتة برضه راح يزورهم بعد 6 شهور والنور ما اتقطعش خلال ال6 شهور، فلما دخل السلام عليكم ازاي اخباركم النور قطع. قالوا لا الراجل دوت شرارة. الراجل ده وشه نحس. الراجل ده وشه يقطع الخميرة بالبيت. الراجل ده وهذا كله لا يجوز. هي أقدار الله سبحانه وتعالى. ربنا قدر إن كل ما يخش يكون يعني هقول لك ايه مؤامره من وزاره الكهرباء يعني ربنا يقدر ان هو يخش من هنا والكابل يضرب وهو ما يقصدش حاجه طبعا ولا بايده حاجه، خد بالك، فكلها باقدار الله سبحانه وتعالى. ف فلا يجوز ان احنا نتشائم، ما نقولش ده راجل شؤم ولا راجل ده شراره او ده يقطع الخميره من البيت او الكلام ده كله، ان هذا لا يجوز في دين الله. والله حصل الموضوع ده مع واحد صاحبي كان برضه حصل له نفس الموقف، بيقول لي حصل لي كام موقف كده مع سين من الناس هو بيروح له، بيقول لي وانا مكسوف اروح له والله العظيم اليوم بخش وقلب مراب. خير يا سيدي؟ قال لي ثلاث مرات اخش عليه واول ما اخش النور يقطع، فيقول لي الخير على قدوم الوردين ما شاء الله وشك زي الفل جميل ربنا ما يحرمناش منك. فطبعا الراجل بيقول لي انا تعقدت من نفسي بقيت عايز اروح له بعد كده اتصل بيه بالتليفون، فاقول له ها اول ما ارد على الناحيه الثانيه او اكون منقطع كمان بالتليفون احسن يعني كده لا هيبقى بقى اتصال عن طريق البر ولا البحر يعني، واخد بالك؟ طيب في ناس بقى بتتشائم من حاجات ثانيه، واحد يكون قاعد والدته قاعده جنبه ووالده واخوه الكلام ده كله، فجأة هم قاعدين في الدور الأخير سمعوا صوت غراب فوق السطح وقف على السور وراح إيه زعق كده في صوته. زي صوتك كده يا مدري ربنا يبارك فيك يا مدري بتعملها في وداني. فراح صوته زعق كده تمام، فأول ما سمعوا قالوا خير ربنا يستر مين اللي هيموت النهارده؟ أو سمعوا صوت بومة غراب أو بومة أو حداية للحيوانات الجميلة دي الطيور الجميلة دي. فأول ما سمعوا الصوت قالوا بس خير ربنا يسترها مين اللي هيموت النهارده؟ وإيه العلاقة يا أمي بين صوت الغراب أو البومة أو الحداية وبين موت الناس؟ هو موت الناس متوقف على صوت غراب أو بومة أو حد أو أحيانا أعزك الله أحيانا يسمعوا كلب بيعوي، كلب يعمل صوت كده زي صوت الديب أو الثعلب أو زي صوت الديب يعني، فيقولوا بس طالما الكلب عمل صوت بيعوي زي صوت الديب يبقى أكيد في حد هيموت، أكيد ده شايف ملك الموت دلوقتي. إيه علاقة الكلب وعواء الكلب بين ورؤية وبين موت أي إنسان موجود؟ الكلام كله ده من التشاؤم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح الطيرة شرك. من ضمن الأخطاء برضه ودي من الأخطاء الخطيرة جدا 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 اللي نفسنا إن ربنا يطهر كل بلاد المسلمين من هذا الخطأ بالذات، الذهاب إلى الصحراء والكهنة والعرافين. مشكلة المشاكل إن في ناس كتيرة جدا بتعتقد إن لو البنت ما اتجوزتش يبقى لازم يكون معمول لها عمل. أصل مرات عمها بتحقد عليها فعشان كده عاملة لها عمل وإيه وعاملة لها سحر بوقف الحال. أو مثلا واحد ما بيشتغلش. اصل سيلفي او عديلي عامل لي عمل عشان بيحقد عليا ونفسه ان انا افضل على طول كده على الحاله ديت فمش عايزني اشتغل. ودايما نربط بين اي حاجه بتحصل لنا وبين الاعمال. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. خلي دي عقيدتك حبيبي في الله. ما فيش حاجه في الدنيا دي هتنضر بيها الا باذن الله. ياما ناس اتعمل لها سحر وياما ناس اتعمل لها اعمال وبفضل الله واقفين زي الجبال. ليه؟ بالتوكل على الله والثقه في الله واليقين في الله والاخذ بالاسباب. بياخد الاسباب بيرقي نفسه، سوره البقره بيقراها دايما، سوره البقره بيشغلها في البيت، ما شاء الله اذكار الصباح والمساء، محافظه على الصلاه، بعد عن المعاصي، كل ده يحميك بفضل الله اولا واخرا. فانت ما تعتقدش في هذه الاشياء. يعني البنت ما جالهاش عريس ماشي اقدر ربنا، ولما يجي نصيبها ان شاء الله هيجي لها في الوقت المناسب. ما جيش بقى وما انا الى ايه اروح بقى للساحر الفلاني او المشعوذ الفلاني يعمل لها بيسموها ايه حجاب او مش عارف بيسموها ايه وتحطها لها تحت المخده ان شاء الله تاني يوم نلاقي العرسان واقفين على الباب زي فراخ الجمعيه. لا الموضوع مش كده خالص. تمام؟ الموضوع ان هي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والعريس او الزوج ده رزق، فانت كل اللي عليكي قومي صلي بالليل واستغفري كتري من الاستغفار. الاستغفار طبعا من اسباب الرزق ايضا، الاستغفار والدعاء والصلاه واللجوء الى الله سبحانه وتعالى وربنا يسوق لك الزوج الصالح. وقلت لك في اول حلقه قلت لك ان افضل ان الواحده تعيش في بيت اهلها عن انها تكون في كنف زوج ما يعرفش ربنا. ياما ازواج النهارده والله يعني من كام يوم كده كنت في حلقه كده على القناه الخليجيه وكنا بنتكلم في موضوع تاني خالص، يعني بنتكلم في حق المراه عند الدعاء المفروض انهم يهتموا بيها اكتر واكتر فيه. فجاه كانت كل الاتصالات كلها عن الطلاق، لدرجه ان كان يجي الاتصال اقول له الطلقه اللي بعدها مفيش طلقه جايه. سبحان الله. فليه كل ده يا جماعه؟ بسبب خلو بعض البيوت من منهج الله ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيوت الصحابة جماعة كانت بيوت بسيطة جدا جدا. النهاردة ممكن تلاقي ناس عايشين في قصور، في فلل، في شقق ما شاء الله غالية جدا جدا، فيها كل الإمكانيات التي تتخيلها أو التي لا تتخيلها، ومع ذلك بيوت مقفولة وجدران مقفولة على شقاء، على تعاسة، على كره بين زوج وزوجة. وأحيانا تلاقي عشة صغيرة. يعني أنا أذكر إحنا زي ما قلت لكم دايما أحب أتكلم عن الحتة دي، إحنا كنا عايشين عيشة بسيطة جدا جدا قبل وفاة أم الله يرحمها، عيشة بسيطة أبسط من البسط، والدي راجل بسيط جدا جدا جدا، وأم ست بسيطة، والاثنين هو أمي وهي أمية، يعني لا هو لا هي متعلمة ولا هو متعلم. ورغم ذلك أقسم لكم بالله عمري ما سمعت أمي صوتها بيعلى على أبويا، وعمري ما شفت أبويا مزعل أمي، وعمري ما شفتهم زعلانين من بعض ولا متخانقين مع بعض أبدا. عشان كده يمكن طلعنا أسوياء، ما شفناش حاجة من دي خالص. ما كناش أغنياء واخد بالك، لكن طلعنا أسوياء ليه؟ إن شربنا الحب ده شرب، كانت أمنا وردنا في حضنها، وأبونا ربنا يحفظه ويشفيه رب العالمين واخدنا في حضنه. ويا جماعة الإغضاق على الأولاد وحب الأولاد ما هوش بكتر الفلوس. أنا ممكن أجيب ابن، تعالى أنا عايز إيه؟ من الإبرة للصاروخ اللي أنت عايزه، عربية موديل كل سنة، ومش عارف إيه، واللي أنت عايزه، أتاري وبلاي ستيشن ومصايف وسفر لأوروبا ويطلع الابن في الآخر عاق. ليه ده؟ وأنا قصرت معاك في حاجة يا ابني؟ ده أنا ما سبتش حاجة لما اديتها لك، ده أنا ما خليتش نفسك في حاجة. أيوه أنت تركت أهم حاجة، إن أنت تاخد بيد ابنك ده إلى مرضات الله، وإن أنت تشبعه حضن وحنان. الابن مهما كبر يحب إن أبوه ياخده في حضنه ويبوسه. يعني أنت لما يكون ابنك في الغالب، إحنا من أول سنة، من أول ما يتولد الولد أو البنت لحد 3 سنين ما شاء الله هاريين بوس وأحضان. بعد 3 سنين اقلب وشوف اللي بعده، واخد بالك؟ يطلع الولد من 3 سنين عارف بيجيله صدمة، يا نهار أبيض، ما انا كانوا شغالين عليا بوس ستيريو ليل ونهار من يمين وشمال وفوق، يعني شغالين زي الفل، ايه اللي حصل مره واحده كده وانا في حاجه؟ الولد بيتصدم او البنت بتتصدم. لا، خلي ابنك، طبعا الطفل المولود بيبقى ليه اولويه في انه لازم تغمره بحنانك اكتر من الكبير وتفهم الكبير. احنا كنا بنعمل معاك كده حبيبي وانت صغير، فما تغيرش يعني ان اخوك ده خصوصا انت تلاقي انه رعايه عشان هو لسه طفل صغير. ولكن مع ذلك ما تنساش الكبير، انك من وقت للتاني ابنك ده عنده كام سنه؟ 10 سنين 15 سنة، خده في حضنك، قعده على رجلك وخده في حضنك وبوسه، هيحس بحنان الأب ويحس بحنان الأم. ربنا يبارك فيكم، اوعى تهملوا الجانب ده لأنه جانب مهم جدا جدا في نشأة هذا الطفل. فالشاهد في الموضوع إن بعض الناس راجل ابنه بيسقط على طول، أو بنته ما اتجوزتش، أو مراته تعباه، أو هي جوزها تعبها، أو خايفة الأحسن يتجوز عليها، أو هو اتجوز عليها ونفسها إنه يطلق التانية، أو نفسها تعمل له عمل يوقف حاله، او نفسها تاذي حد، او حد عايز شغلتهم او شغلهم الشاغل على طول على الصحراء والكهنه والعرافين. كانت الكهنه في الجاهليه كان في ناس اصلا مختصين بالموضوع ده، ناس كان لهم علاقات بقى بالجن والشياطين والحاجات ديت، وكانت الشياطين تسترق من السماء الكلمه وتزود عليها 100 كلمه وتديها للناس ديت، فالناس ديت تروح تقول للناس اللي بيجولهم يعني الحالات اللي بيجيلهم، فاحيانا الكلمه توافق شيء هيحصل ويحصل. يعني مثلا العراف يجي له مثلا واحد، او الساحر يجي له واحد يقول له ده انا حصل لي كذا كذا كذا، يقول له خد الحجاب دوت وخلال اسبوع هيحصل لك كذا، ويكون ربنا مقدر، خد بالك من الفتنه بقى، ويكون ربنا مقدر ان فعلا في الاسبوع دوت الراجل ده فعلا هيحصل له كذا. فاول ما يحصل له بس عم فلان ده سره باتع، ده من اهل الخطوه، ده راجل ما شاء الله، ده من اولياء الله، ده ليه كرامات وحركات وبركات، ويبتدي ايه ينشر الكلام ده في البلد كلها. اللي ما بتخلفش تجيله نادرا عليا يا سيدي فلان، لو عملت لي كذا هسوي كذا وهعمل كذا، ويامرهم الرجل ان يذبحوا للجن ويفعلوا ويفعلوا ويقعوا في امور شركيه ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب، الناس اللي بتذهب الى الصحراء والكهنه والعرافين 3 انواع. النوع الاولاني هو اللي بيقول لك انا والله ما رايحش لحاجه، ده حب استطلاع بس، انا رايح اشوف، او انا رايح اشوف الراجل ده بيعمل ايه، او بيقول ايه، او اذا كان يعني بيقول كلمه صح ولا غلط، اشوف بس بيعمل ايه. حب الاستطلاع، بسبب حب الاستطلاع لا تقبل صلاه 40 يوما. بالراحه من الشيخ الحسن، بس الناس تصدق، انا عايز مصدقه، اصل ده مش كلام، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الكلام حبيبك بعد ما تصلي عليه. حديث رواه مسلم، رواه مين؟ مسلم. فعلى راي واحد مره قابل احد المشايخ فبيقول له في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وراح قال الحديث ما هوش بحديث، واخد بالك؟ قال له عم الحاج انا حافظ صحيح مسلم كله، الحديث ده مش فيه. انا بقول رواه مسلم، يعني مسلم من المسلمين، هو مفيش المسلم بتاعك انت يعني، واخد بالك؟ فالحديث ده بقى رواه مسلم بجد، بقى رواه الامام مسلم. انا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فساله، خد بالك ما صدقوش لسه، هو بس حب استطلاع، من اتى عرافا فساله لم تقبل له صلاه 40 يوما. هعيد الحديث تاني بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. من اتى عرافا فساله، النبي ما قالش ان هو صدقه، فساله لم تقبل له صلاه 40 يوما. 40 يوم حبيبي في الله يعني 200 فريضه قايم بتصلي وتتوضى وتروح المسجد في عز البرد وعز الثلج، 40 يوم يعني 200 صلاه لا تقبل بسبب حته مشوار ملوش لازمه. ان انا رايح للساحر او الكاهن او العراف عشان بس اساله، انما انا مش مصدقه. يا عم ده راجل تري مخرف ولا بتاع، بس انا رايح بس ايه حب استطلاع. ده اول نوع. النوع الثاني بقى ده راح ساله وصدقه، دوت قد يقع في عمل من الاعمال الكفريه. بقول قد يقع في الاعمال من الاعمال الكفريه. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. طب ليه يقع في عمل من الاعمال الكفريه؟ لانه يصدقه في انه يدعي علم الغيب، وقد قال جل وعلا كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. خد بالك، كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد أي للتحقيق فقد كفر بما أنزل على محمد. ما تصلى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، خد بالك بقى، فقد كفر بما أنزل على محمد. ده الصنف الثاني. والله يا جماعة الموضوع خطير، والله الموضوع في غاية الخطورة. حبيبي في الله لا تروح لساحر ولا كاهن ولا عراف، اوعى تروح للثلاثة دول، ابعد عن طريقهم تماما. خد بالك من حاجة، هيقولك في أول مرة أنا بعجل ببلاش، والمرة الثانية هيقولك هات، وخد بالك من حاجة، ممكن يقول لك انا هعمل معاك كذا واحل لك المشكله ويلبسك 100 مشكله. ما هو عايزك دايما محتاج له، عايزك على طول معاه. ليه؟ عشان يتحكم فيك، يأذيك، يعمل اللي هو عايزه. ابعد عن السكه دي تماما. وعمري ما شفت في حياتي واحد مشي في السكه دي الا وندم وخسر كل حاجه. ابعد عن السكه دي تماما، وتوكل على الحي الذي لا يموت. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. خد بالك بقى من حاجه، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. لو جمعت كل العرافين والصحراء والكهنه والمشعوذين علشان يجيبوا لك حاجه ربنا ما قدرهاش مش هيحصل. خد بالك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يكتبه الله عز وجل عليك، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. طب الامر ده يعني ممكن يعني يبقى فيه تفاوض، يعني ممكن يتغير؟ لا لا لا، رفعت الاقلام وجفت الصحف. فحبيبي في الله ابعد عن الطريق ده خالص. واحيانا الناس بتقترب. ايه؟ خد بالك، الراجل الساحر او المشعوذ ده او الكاهن دايما بيستعين بالجن، دايما واعمال السحر والشعر والكهانه والكلام ده كله زي ما انتم عارفين، يعني ان اعمال في الغالب يعني عشان تعملها اصلا لازم يبقى لابد ان تقع في الكفر، كما قال كثير جدا من الصحراء. يقول لك كنا بنلبس المصحف في رجلينا، ربنا يعافيك، ونخش بيه الحمام ويستنجوا باللبن، وكانوا بيفعلوا الافاعيل، وكانوا عياذا بالله يفعلوا يعني عزك الله في الخلاء يعني حمام على المصحف نفسه علشان يستعين بالجن. فكون انه بيستعين بالجن بالمنظر ده كفر في حد ذاته يا جماعه، ده كفر. وكلما ازداد كما قال الامام نتنياهو، كلما ازداد الساحر كفرا كلما ازداد الجني طاعة للساحر. احفظ الكلام ده، كلما ازداد الساحر كفرا بالله كلما ازداد الجني طاعة للساحر. وعمرك ما تشوف ساحر بيتولد له ولد، خد بالك، ولو اتولد لازم يموت بتصيت من الجن عليه، ولو الراجل ده عاش لابد ان يختم له بسوء الخاتمه ان لم يتب الى الله سبحانه وتعالى، لان السحر كفر، السحر كفر عياذا بالله. خد بالك بقى، هو بيستعين بالجن، فاول ما حضرتك اتخبطت عليه يقول لك ده فلان ده ما شاء الله ده راجل مكشوف عنه الحجاب، فاول ما تخش السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا ابني، انت اسمك كذا وامك اسمها كذا وابوك اسمه كذا، ما شاء الله ما شاء الله، ده راجل مبروك يا جماعه، ده راجل مكشوف عنه الحجاب ما شاء الله، وايه تاني؟ قول يا مولانا، قول 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 يا اللي كلامك حكم، الشعب هيقول لك نعم. المهم فايه، فراجل يقول له خد بالك بقى، انت جاي لي في المشكله الفلانيه، مراتك عامله فيك كذا ومزهقاك، وحماتك عملت فيك كذا، وخد بالك العمل اللي معمول لك ده فلان عامله لك ورمي لك السحر في المكان الفلاني، وانا هبعت الجن دلوقتي يجيبه لك. هو عارف الكلام ده كله منين؟ من الغيب يعني؟ لا طبعا، الجن اللي معاك، ما انت معاك قرين وهو معاه قرين، خد بالك، وهو بيستعين بالجن اصلا، فالقرين بتاعه قبل ما حضرتك تخش، انت قاعد بره في الانتظار بره، خد بالك عقبال ما يجي الدور عليك، فالقرين بتاعه بتاع الساحر ده بيروح خارج بره للقرين بتاعك ويساله، يتصاحبوا على بعض طبعا وكده، ويهزموا على بعض ويظبطوا الدنيا، ويساله اسمه ايه؟ يقول له اسمه كذا، ابوه كذا، امه كذا، جاي في مشكله ايه كذا، ويروح قايل السحر. ولذلك حتى زمان خالص بقى احنا صغيرين بقى كده، ايام ما كنا بنتفرج على الافلام بتاعت اسماعيل ياسين وكلام زمان بقى، يعني من 25 سنه ولا حاجه كده قبل ما ميدان يتولد يعني. المهم فايه، فكان ايه، تبص تلاقي الراجل يقول له ايه، يقول له وكذا كذا، ها كانه في حاجه ايه بيسمعها، فاهم ازاي؟ يقوم يقول له كذا، يقول له كذا كذا، فهو حتى بيوضح لك ان هو بيستمع لحد ايه بيكلمه. فالشاهد في الموضوع ان هو ما بيعرفش الكلام ده من الغيبه يا جماعه، فبعض الناس البسطاء بيتفتنوا بسبب الكلام اللي يسمعوه ده، يقول لك ده عارف اسمي، ده من قبل ما اتكلم يا عم الحاج عرف اسمي واسم امي واسم ابويا، وعرف المشكله اللي انا جاي فيها من غير منطق ولا كلمه، ازاي ما صدقوش؟ يا عم الحاج ما هو كل ده من شغل الجن، ربنا يبارك فيك وينجيك وينجينا واياكم. طيب يبقى الجزء القسم الاولاني اللي بيروح للساحر او للكاهن او للمشعوذ ولا يصدقه، لا تقبل له صلاه 40 يوما. طب لو صدقه يكفر بما انزل عليه محمد. بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الصنف الثالث هو اللي رايح عشان يستكشف، خد بالك، علشان يوضح أمر الساحر دوت للناس، وده اللي حصل مع النبي لما راح لابن صياد. عارفين ابن صياد اللي كان الناس زمان كانت بتشك إن هو الدجال، خد بالك، فكان النبي راح مرة عشان يستكشف حاله عشان يكشفه للناس. هذا جائز، يجوز، لو انا مثلا واحد زي حالاتي وسمعت عن واحد ساحر في المكان الفلاني وانا عايز اقول للناس حقيقه الراجل ده، يجوز لواحد زي حالاتي، انا راجل لا هقع في الشركيات ديت والكلام ده كله، يجوز ان انا اروح له اقول له يعني انا بشتكي من كذا، فقول لي بقى هتعالجني ازاي؟ فيقول لي انا هعمل معاك كذا وهنجيب كذا وندقها مش عارف ايه ونخلطها ما اعرفش مع ايه، والحاجات دي اتحط تحت دماغك وهنكتب لك فيه روشته كده والكلام ده كله. ماشي، اروح انا فاتح الروشته دي انا فاكر مكتوب فيها عفركوش وبطركوش وحفركوش والكلام ده كله، اروح انا فاتح الكلام ده واوضح للناس يا جماعه الراجل ده بيضحك عليكم، انتوا مصدقين الراجل ده؟ الراجل ده لا يعرف لاي حاجه ولا دين ولا ده قران ولا اي حاجه، ويا جماعه علاج كل المشاكل النفسيه دي كلها في ايه واحده، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، انا بذكر الله تطمئن القلوب. لا ده اللي اسخن من كده كمان، ان بعض الناس مش بيروحوا عشان يحلوا مشاكلهم يا جماعه، دي مصيبة المصائب النهاردة، الحرب الخفية النهاردة بقت حرب الجن النهاردة، حرب خفية بجد النهاردة. لا في بعض الناس مش بيروح يحل مشكلته، لا ده رايح عشان يأذي قرايبه أو رايح عشان يأذي جاره. تخيلوا تخيلوا إن في ناس عياذا بالله، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من أصحاب الكروب السوداء، شغله الشاغل إنه عايز يسحل لفلان وعايز يأذي فلان وعايز يعمل عمل لفلان وعايز تأذي جارتها وعايز يأذي قريبه. طب وليه؟ هو حد خد رزقه بتاعك؟ يا اخي ما حدش بياخد غير رزقه، يا اخي ما تخافش والله ما حدش هيحوش رزقك ابدا، وفي السماء رزقكم وما توعدون. تاذي اخوك ليه؟ وتقع في اعمال شركيه عشان تاذيه وانت هتفرح لما يتاذي؟ يا اخي خليك بدل ما تشغل نفسك بان انت تاذيه، طب ما تنجح زيه. انت زعلان منه عشان ايه؟ عشان هو غني؟ اشتغل وربنا يكرمك،
والغنى ما هوش يعني الفضل الذي يتفاوت به العباد يوم القيامة أبدا، واخد بالك؟ طيب زعلان من عشان شنو هو مشهور؟ طب ما يعني هي الشهرة أصلا نعمة، ده الشهرة النهاردة بلية يا جماعة، ده أنت النهاردة لو اشتهرت أنت ما تعرفش تمشي في الشارع ولا تفسح عيالك ولا تروح أي مكان، يعني محتاج تلبس طريقة الإخفة، فاهم إزاي؟ فالنهاردة يا جماعة بنحسد بعض على إيه؟ أهم يقسمون رحمة ربك، يا أخي ربنا قسم المعايش بين الناس، قسم فلان ده الناس هتحبه بدرجة 100% وفلان الناس هتحبه بدرجة 90% وفلان أنا هديله فلوس زيادة وفلان هياخد ولاد زيادة وفلان هديله ذكاء زيادة وفلان صحة زيادة وفلان عربية زيادة وهكذا. وقسمت الأرزاق بقدرة وحكمة الملك جل جلاله، فلا تعترض على أمر الله ولا تعترض أبدا على حكمة الله سبحانه وتعالى، وكن راضيا عن الله وكن راضيا بما قسمه الله عز وجل لك. طيب من الأخطاء أيضا حبيبي، بعض الناس يجي مثلا رايح لواحد يزوره، فقبل ما يخش يقول دستور يا سيادي، دستور يا سيادي، الكلام ده يمكن ايه مشهور جدا في المناطق البسيطة قوي او ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم، فاهم ازاي؟ دستور يا سيادي كأنه يستأذن من الجن اللي موجودين في المكان في ان انا داخل يا سيادي في حمايتكم. وصف الجن الكافر او وصف الجن العاصي بأنه سيد، فهذا الأمر في حد ذاته يغضب الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للفاسق سيدا، فإنه إن كان سيدا فقد أغضبتم الله عز وجل، لو كنت قلت له يا سيد فقد أغضبتم الله عز وجل. فهو بيقول دستور يا سيادي كأنه يريد أن يدخل في حماية الجن، ودي تشم منها رائحة الاستعانة والاستغاثة بغير الله. والاستعانة والاستغاثة الاستغاثة والاستعاذة دي أعمال قلبية وعبادة لا ينبغي أبدا أن يصرفها المسلم لغير الله، خد بالك بقى، دي من بقايا المعتقدات الشركية. كأن داخل البيت كأنه بيقول للجن أنا داخل في حمايتك فاحميني من الناس دي كلها. كان يا جماعة يعني زمان كان بعض الناس أيام العرب أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بكبير هذا الوادي من الجن، من سفهاء هذا الوادي من الجن، الكبير بتاع الجن اللي موجود في الوادي ده بنستعيذ به من سفهاء الجن عشان ما حدش يؤذينا. يقول ابن عباس فكان الجن يتسلط عليهم ويصيبهم بالخبل، وهذا هو قول الله عز وجل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فعملوا ايه؟ ريحوهم؟ لا، فزادوهم رهقا، تعبوهم اكتر وايه وزودوهم بقى يعني اكتر من مما ينبغي. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ فالاستعاذه والاستغاثه لا تكون الا بالحق جل وعلا، لانها من الاعمال القلبيه. طيب ما انت بقى كده حيرتنا، امال لما انزل مكان وانا خايف من الجن او من اي مخلوق اعمل ايه عشان ربنا يحميني؟ النبي ما سابكش كده، النبي لما قال لك دي حرام قال لك خد دي حلال، لما نهاك عن الذهاب الى الصحراء والكهنه والمشعوذين اداك البديل، مش البديل اداك الاصل، اداك الاصل اللي هو ايه؟ ان انت تتوكل على الله وتلجا الى الله وتدعو وتستغيث بالله وتكثر من الاستغفار وتخلص العمل لله سبحانه وتعالى، وسوره البقره واذكار الصباح والمساء والرقيه الشرعيه، اعتق هذه الاصول عشان تحافظ على نفسك، انما احنا ما نجيش نهمل نفسنا حد ما يحصل لنا مشكله وبعد كده نقول بس عليك بالمشعوذ الفلاني او الساحر الفلاني، وده متجرب ما شاء الله واعماله يعني ما بتخرش الميه. طيب اعمل ايه حبيبي في الله لما انزل مكان وعايز ان ربنا يحميني؟ نزلت في ارض مثلا، ارض ديت فيها ايه؟ فيها حيات، عقارب، هوام، حشرات، اسود، سباع، فيها ناس مؤذيين، اعمل ايه عشان ما تاذيش ابدا من اي حد إذا نزلت منزلا؟ والحديث أيضا هو مسلم بتاعنا احنا، ماشي؟ أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا ثم قال، يا ريت تكتب الكلام ده، ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إيه النتيجة؟ لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، مش هيضره أي حاجة حتى ما يخرج من القرية ديت. نزلت قرية مستوحش، في إيه؟ عزك الله في كلاب سايبه، في قطط، في حيات، في سباع، في ناس مؤذيه، القرية دي كلها مجرمين. فاهم ازاي؟ لو نزلت قول بس الكلمات دي، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بس أبشر مفيش حاجة هتأذيك ولا تقرب لك لحد ما تخرج من القرية دي. نزلت قرية تانية قول نفس الكلام، نزلت قرية تالتة نفس الكلام، أي مكان تنزل فيه قول بس الكلمات دي، وإن شاء الله لا يضرك شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. وأذكر أن هناك رجل كان اسمه ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب جاء به أحمد بن طولون وأراد أن يعني يقضي عليه من خلال أن هو يجمع الناس مكان ويجيب قفص وفي أسد ويجوعوا الأسد ثلاث أيام. ثلاث أيام وعايزين يقضوا على هذا الرجل العالم، وإذا به قبل أن يدخل إلى قفص الأسد قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ودخل على الأسد. فلما دخل، هو دخل الأول ودخل عليه الأسد بعد كده، فلما دخل وعرف أن الأسد خلاص يخش عليه فقام يصلي. لما قام يصلي طبعا هم دخلوا الأسد بعد ما جوعوه ثلاث أيام. تعرف الأسد في الغالب يعني إيه، ما هوش شرس زي النمر، يعني إيه الأسد طول ما هو شبعان عادي جدا ممكن يقعد عادي، وممكن يأذي لو كان يعني دخل برضه مكان ولقى حد غريب ممكن يأذيه، وممكن يجلس ما مش أي حاجة. والدليل على كده أنت لما تتفرج عن بعض البرامج عن عالم الحيوان أحيانا تلاقي بعض المصورين ماشيين عادي جدا بالكاميرات قدام الأسود، والأسد قاعد ومبسوط ومفيش أي مشكلة خالص، والمدام قاعدة جنبه والفاميلي قاعدة حواليه كده، وطالما شبعانين ما بيقربوش، لو جعان بقى بيقوم بقى طبعا يظبط المسائل يعني. إنما النمر بقى جعان شبعان نفسه حلوة بشكل ما تتخيلوش، يقوم ياكلك هياكلك يعني. فدخلوا عليه الأسد، الأسد دخل لأبي يصلي، ما كان من الأسد إلا أن جلس بجوار ابن أبي ذئب رحمه الله رحمة واسعة. الراجل صلى وبعد كده راح مسلم، خلص صلاة وسلم، والأسد ظل يهمهم ويجلس بجواره. فأنا بعد ما خرج المهم يأسوا منه، الأسد بقى خلاص إيه راح مديها تعسيرة كده ونام جنبه وما عملش حاجة. فالتاني الحاكم ده زعل وغضب جدا، خرجوا الأسد، خرجوا الأسد، خرجوا ابن أبي ذئب، خرجوه ومشوه. فالناس اجتمعوا قالوا ابن أبي ذئب بالله عليك نسألك بالله عز وجل ما الذي كان يشغلك والأسد بجوارك؟ قال ما كان يشغلني إلا شيء واحد، أنعاب الأسد نجس أم طاهر حتى لا يجس ثيابي وأنا موصول بالله جل وعلا واقف بين يدي. شوف قد إيه، فالكلمة دي يا جماعة بدل بقى ما تيجي تخش في مكان دستور يا سيادنا، فاهم إزاي؟ ربنا يجعل كلامنا خفيف عليكم، لا أعوذ بكلمات، شوف الكلام الحلو حتى إزاي، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بمناسبة بقى الاستعاذة، أحد الملوك الظلمة في العصور القديمة مرة خلف ولد، فراح جاء أحد العلماء قال له تعالى أنا بيعجبني أول الأسماء التي تنتهي بكلمة بالله، الواثق بالله، المعتصم بالله، المعتز بالله، فأنا عايزك تسمي لي ابني برضو اسم يكون آخره بالله. قال له نعوذ بالله، واخد بالك يعني راجل بقى ظالم يعني، قال له نعوذ بالله، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. من ضمن المخالفات أيضا الدعاء للشيطان بالهداية. أحيانا تلاقي واحد مثلا يقول لك يعني خلاص يعني الشيطان ده كل الناس جاية عليه، ليه يا اخي ما حط كده حرام؟ حتى راينا في عصرنا هذا عباد الشيطان، عبده الشيطان. سبحان الملك، تخيل واحد يطلع يقول لك الشيطان ده والله العظيم كانت واد مجدع. او لما ربنا امر الملائكه كلها تسجد لادم كلهم سجدوا الا ابليس. ليه؟ واد موحد، واد قلبه مليان توحيد، انا ما اسجدش لغير الله. وبعدين بقى يعني جدع والوحيد اللي وقف بقى وقال هفعل وهفعل وبعزتك لا اغوينهم اجمعين، يعني واد رجوله. راحوا عابدين الشيطان، شوف الخيابة، ربنا عارفين عافيك. فبعض الناس طبعا دي بقى مش موجودة يعني، دي ممكن تكون مثلا في المليون واحد يعني، مش منتشر يعني، يدعو للشيطان بالهداية، وده مخالف وخبات لحكمة الله وقضائه. قال جل وعلا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وده بيفكرني باتنين كانوا واقفين بيصلوا في صلاة جماعة يعني، فواحد واقف، فاللي جنبه واقف بعد رجليه عنه، قال لي يا عم تقرب رجلك مني. قال له قرب ليه؟ ما احبش احط رجلي في رجل حد. قال له يا عم قرب رجلك مني عشان الشيطان ما يخشش بينا. قال له يا عم ما تسيبه يخش يا عم يمكن ربنا يهديه وخلاص يعني يعني كده، فاهم ازاي؟ فالدنيا مقفله معاه ان لو دخل الشيطان ربنا يهديه يعني. فده من ضمن المخالفات الدعاء للشيطان بالهدايه. من ضمن بقى المخالفات بقى دي، وسامحني بقى، ودي يمكن من اكثر المخالفات انتشارا في بلاد المسلمين، اللي هي انت والنجوم. اللي هو ايه؟ الابراج. الابراج اللي انت بتلاقيها دايما اللي هو حظك اليوم، اللي هي موجوده في تقريبا في كل الجرايد او جل الجرايد والمجلات. تلاقي ناس كتير جدا بتؤمن قوي وعندها يعني ثقه جامده جدا في موضوع انت النجوم. قبل ما يخرج من بيته يروح فاتح الجريده. هات الجريده يا تفيد ولا مش عارف ايه، ويقوم ماسك الجورنال فاتح على حظك اليوم، وشوف بقى تاريخ ميلاده. تاريخ ميلاده مثلا يطلع مثلا مش عارف كام 6، يبقى ده برج معرفش الدلو، كام معرفش 7، يبقى ده برج الميزان، ده برج العقرب، ده برج الثور، ده برج مش عارف يعني كل واحد ايه ليه برج يعني وكده، واخد بالك؟ ويقعد يشوف البرج بتاعه بيقول ايه؟ يجي يقرا مثلا البرج بتاعه يقول لك لا تخرج اليوم مصيبه في انتظارك، بس اقفلي الباب يا تفيده، ما انش خارج النهارده، نقعد النهارده حبيبتي نعمل محشي. فما يخرجوش في اليوم ده. ليه؟ يقينا منه ان الكلام اللي مكتوب في البرج بتاعه ده كلام صحيح، وان فعلا في مصيبه في انتظار. لدرجه ان ممكن واحد ايه يتقال له مثلا اوعى تاخد صفقه اليوم، فالصفقه اليوم خاسره. اتصل هو راجل صاحب مصنع، وقفوا كل البيع النهارده، مش عايز ولا صفقه تطلع من المصنع. ووقف الدنيا كلها عشان ايه؟ عشان كلمه اراها في البرج. لا ده اللي عجب من ده كله بقى في الجواز. واحد يكون مثلا برجه مائي، هيجوز واحده برجها ترابي، فيروحوا بقى للعراف يقول له عم الشيخ شوف لنا بقى كده الحظ كده، وشوف الجوازه دي هتبقى عامله ازاي، عشان عايزين نتوكل على الله ونكتب الكتاب ونعلي الجواب ونفرح الاحباب يعني، فاهم ازاي؟ فيقول له يا ابني الجوازه دي ما تنفعش خالص يا حبيبي. ليه يا عم الشيخ؟ يقول له يا ابني انت برجك مائي وهي برجها ترابي. مائي على ترابي يبقى العيشه، انت زي ما انت قلت كده، لا مش هقول. فيقول له الجوازه دي يا ابني مش نافعه، فاهم ازاي؟ اه جواز فؤاد من عطريس باطل باطل كده يعني. فايه كل ده بايه؟ بالابراج. كل ده لانه معتقد بمساله الابراج. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، بس كده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد. اوعى حبيبي في الله، اوعى اخويا في الله، اوعى اختي في الله، اوعى امنا الغاليه ابونا الفاضل، اوعى حد فيكم يقتنع بمساله النجوم. لان مفيش فرق بينها وبين العرافين. ايه الفرق بينها وبين شغل العرافه؟ ما هو ده بيقول حاجه من الغيب وده بيقول حاجه من الغيب. ايش عرف الراجل ده ان انت وانت خارج النهارده هيحصل لك مصيبه؟ عرف منين؟ طب بلاش ده كله. ممكن يكونوا 10 برج الجوزاء ويتقال لي دوت حاجه نفس الكلام، ومع ذلك ده يخرج النهارده تاكله عربيه، والتاني يخرج يكسب مليون جنيه، والتالت يخرج يجي له ترقيه، والرابع يخرج مش عارف يكسب ايه، فاهم ازاي؟ ورغم ان هم برج واحد ومع ذلك كل واحد حصل له حاجه مختلفه، يبقى ده اكبر دليل على ان الكلام ده كذب ولا مش كذب. كذب طبعا، وكل ده تضيع الاوقات المسلمين، والواحد بيحزن جدا من اللي بيشغلوا نفسهم بحاجتين، كلمات متقاطعه، عمال تضيع وقتك كله في حاجات مالهاش لازمه خالص. الوقت اللي هتحل فيه الكلمات متقاطعه اخويا وحبيبي ده والله ما هوش تشدد، لا انا اخوف عليك لان وقتك ده غالي، وقتك ده اغلى حاجه عندك، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. اهم حاجه عندك وقتك، وقتك ده هيتعرض لك يوم القيامه على صوره اليوم، على صوره 24 خزانه. اه الساعه دي كان فيها ذكر لله منوره، والساعه دي كان فيها صلاه منوره، والساعه دي كان فيها استغفار ما شاء الله، والساعه دي مظلمه كان فيها معصيه، والساعه دي لا ظلمه ولا نور كنت ما عملتش حاجه كنت نايم، والساعه دي كلمات متقاطعه. طب ليه؟ املى حياتك كلها طاعه. هتقول لي يعني انت عايزني صلاه 24 ساعه؟ لا والله، انا عايزك تحول العادات لعبادات. اقعد كل واحلى اكل واجمل اكل، فاهم ازاي؟ وابعد عن المحرم طبعا، الخنزير والخمر والكلام ده كله، وكل اجمل اكل وانت بتاكل ان وبالاكل ده تستعين بيه على طاعه ربنا، يبقى اكلك عباده. خش الخلاء وانت بدخولك الخلاء ان وبذلك عباده لله، انا بخش علشان افرغ نفسي لعباده ربنا، يبقى دخولك الخلاء عباده. وزي ما قلت قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذكر الله، عن ذكر الله داخل الخلاء. فانا خارج بقول ايه؟ بقول غفرانك. غفرانك ليه؟ بعضهم بيقول غفرانك لان ما ذكرتش ربنا في الخلاء. طبعا غلط، لان عدم ذكري لله، خد بالك ركز معايا في النقطه المهمه دي، عدم ذكري لله داخل الخلاء في حد ذاته هو ذكر لله. احنا قلنا ذكر الله كم نوع يا حبيبي؟ قلنا ذكر الله عند ورود الامر، انا لو عملت اللي ربنا امرني بيه بصلي، اه ربنا امرني بالصلاه، بصوم، بزكي، بحج، بذكر ربنا، بقرا قران، لو عملت كده ابقى ذاكر لله. طيب تاني نوع ذكر الله عند ورود النهي، فاهم ازاي؟ وذكر الله في الأحوال والمناسبات وذكر الله المقيد بعدد ذكر الله المطلق. طب ذكر الله عند ورود النهي، النبي نهاني ان انا اذكر ربي في الحمام في الخلاء، خد بالك نهاني ان انا اذكر ربي فين؟ لان مكان نجس، لا يجوز ان انا اذكر ربنا في المكان النجس ده. فعدم ذكري لله في المكان دوت هو في حد ذاته ذكر لله، لان ذكر الله عند ورود النهي. فانا لما بخرج بقول غفرانك ليه؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، اي كأن العبد يقول كما خليت جسدي من تلك الفضلات التي كانت تؤذيني فاغفر لي الذنوب التي تؤذيني، ولذا قال غفرانك. خدت بالك من المعنى الجميل؟ ودي لفته جميله قوي قوي لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله رحمه واسعه. طيب من ضمن برضو المخالفات دي خاصه قوي 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 بالشباب والبنات الصغيرين، لبس الحظاظه. ايه لبس الحظاظه؟ حته بتاع جلد كده عامله زي الغوشه يروح لابسها. لابسها ليه ديت يا لولو حبيبي؟ والله لابسها من شيخ اصلها بتجيب الحظ. سبحان الله بقى، البس الحظاظه ديت خش الامتحان اجاوب احلى اجابه. مجرد تكون ماشي كده واحده كده بعكسها، مجرد مشاور بس بالحظاظه دي تيجي على طول. وانا ماشي ولابس الحظاظه ديت اروح شغلانه على طول في ساعتها، تاني يوم اكون متعين. البس الحظاظه اخرج بره اشتغل شغلانه الفلوس تجيني قد كده. اقول لك خد بالك لو اعتقدت في كده فالكلام ده كله يخالف العقيده، لان ده من التمائم التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. اللي بيلبس حظاظة عشان يبقى يجيله فلوس، واللي بيلبس حظاظة عشان ينجح، واللي بيلبس حظاظة عشان يبقى مشهور. ولذلك من ضمن الطرائف الجميلة واحد مذيع قاعد مع مطرب مشهور أو فنان مشهور جدا، فبقول له ايه السر في شهرتك العالية دي أو مشهور حضرتك أو شهرة كبيرة أوي يعني؟ قال له والله دعوة أمي. قال له أمك دعت لك؟ قال له طبعا. قال له قالت لك إيه؟ قال له قبل ما تموت، قبل ما تموت قالت لي روح يا ابني ربنا يفرج عليك خلقه. فيعني فإيه؟ فبيفرج عليا خلقه يعني، فبقيت مشهور جدا يعني. شايف الموضوع يا جماعة؟ لبس الحظاظة منهي عنه. أوعى تعتقد. وبعضهم يلبس خرزة زرقاء. ده اللي بيحب يشتغل في الأزرق. فالمهم يلبس خرزة زرقاء ويقول لك هي دي اللي بتجيب لي الحظ. لا ده لسه احنا جايين للموضوع ده مدني، الموضوع تعليق الجزم والحد، لا دي حاجه ثانيه خالص يعني، دي ان شاء الله لما نخش بيها. فهم ايه يعني؟ المهم ايه؟ بعضهم يلبس خرز زرقاء، او بعضهم يحط ودعه في جيبه، او بعضهم يلبس حظاظه، او بعضهم يمسك ايه عارف حضرتك القرش الصغنطط بتاع او المليم بتاع الملك فاروق بتاع زمان الاحمر ده، يقول لك سبحان الله حطه في جيبي الصغير ده الحظ يشتغل. وايه بقى؟ يبقى حظ مولع. ما انا خايف عليك من الولعه بتاعت يوم الايام. فربنا يبارك فيك. اوعى تعتقد ان الحظاظه تجيب لك الحظ، او ان الخارز الزرقاء دي تمنع الحسد، او ان الودعه ديت هتجيب لك الخير. اوعى تعتقد في ذلك، فلا يجلب لك الخير الا الله، ولا يدفع عنك الضر الا الله سبحانه وتعالى. من ضمن برضه الاشياء حبيبي في الله، وانا هكتفي باخر حاجتين عشان نلحق نتكلم النهارده عن لوحه الشرف، وندعي بقى في اخر الدرس ان شاء الله ربنا يجمعنا واياكم في الجنه. بعض الناس لما يجي يبني بيت او يشتري عربيه جديده او يشتري اي حاجه او محل جديد، ويروح معلق عليه حته بلاستيك على صوره كف انسان. ايه ديت يا عم الحاج؟ يقول لك دي خمسه وخميسه. فاهم ازاي؟ حتى لما يجي بعض الناس ايه تقول له ما شاء الله يا عم الحاج اشتريت عربيه شيفروليه، يقول لك الحمد لله اشتريتها يوم الخميس ب 50,000 وكان الساعة 5، واخد بالك؟ بيعمل لك كده كأنه يعني ايه بالحتة دي كده كأنه بيصرف عنك، بيصرف عن نفسه العين والحسد. اللي يصرف عنك العين والحسد ان انت ترقي نفسك وترقي الحاجة اللي انت بتجيبها. هو ده اللي يصرف عنك، ولا يصرف عنك ذلك كله الا الله سبحانه وتعالى. أول حاجة طبعا العلماء أجمعوا على جواز الرقى بس بثلاث شروط. إيه هم الثلاث شروط؟ صلى على حبيبك ونقول لك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة أن يكون بكلام الله أو بأسمائه أو بصفاته. يبقى الرقى تكون بكلام الله أو بأسمائه أو بصفاته سبحانه وتعالى. ثاني حاجة تكون باللسان العربي. واخد بالك؟ يعني ما تجيش بقى تتلقي واحد تقول اي ونت يا رب مش عارف تعوزه من الشيطان ومش عارف ايه واي سي مش عارف فاهم ازاي. لا باللغه العربيه. باللغه العربيه اول حاجه تكون بايه؟ بكلام الله او باسماء وصفات الحياه باللسان العربي. ثالث حاجه ان تكون ان تعتقد داخليا من قلبك ان الرقيه في حد ذاتها لا تنفع ولا تضر ولا تؤثر الا بامر الخالق جل جلاله. يعني انت تعتقد ان الرقيه دي لا تعمل الا بامر الله، زي ايه؟ خد بالاسباب، اي اسباب، لكن لا تعتقد ان الاسباب وحدها تنفع او تضر او تغني او تفقر او تمرض او تشفي، انما لا يكون ذلك الا بامر مسبب الاسباب جل جلاله. يبقى دي حاجه. يقول صلى الله عليه وسلم العين حق، والحديث رواه مسلم، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. واذا استغسلتم فاغسلوا. ايه واذا استغسلتم فاغسلوا؟ علاج العين، علاج العين اللي هو واحد نظلك نظره جاب، يعني علاجها ايه؟ لو عرفت مين اللي بصلك البصه ديت فتامره ان يغتسل، وتأخذ تأمره أن يتوضأ أو يغتسل ويأتيك بهذا الماء. وهذا الماء يعني أنت تتوضأ به تغتسل به، المهم أن أنت إيه يكون هذا سبب بفضل الله لفك هذه العين. لكن طبعا صعب دلوقتي في الزمن بتاعنا أنك تروح تقول لواحد تعالى أنت اللي اديتني عين وإلا هيقلب عليك الدنيا ويروح يعمل لك محضر. واخد بالك؟ فأنت تعمل إيه؟ الوقاية خير من العلاج. ارقي نفسك. ارقي نفسك دايما. واحنا بنقول الكلام ده باب النجار مخلع، يعني احنا بنقيش نفسنا بننسى نفسنا يعني، لكن انا بقول لك نصيحه اخ محب ليك، ارقي نفسك دايما وارقي اولادك. ارقيهم ازاي؟ ارقيهم بالرقيه التي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما. والحديث يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ياتي بالحسن والحسين ويقول اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول هكذا كان يعوذ أباكم إبراهيم إسماعيل وإسحاق. كان سيدنا إبراهيم كان يعوذ إسماعيل وإسحاق بإيه؟ بهذه الكلمات. واخد بالك؟ ويقول صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي عانى آخر بصله كده بعين جابوا عين يعني، فقال ألا بركت أو ألا بركت؟ ألا قلت بارك الله؟ يبقى علاج الموضوع دوت لما نيجي نخش، واحنا برضه لازم نحرص يا جماعه على الناس. انت دخلت عند واحد فيلته او شفت عربيته الجديده او شفت لابس لبس جديد او ربنا رزقه بولد او غير ذلك، لما تخش تقول بسم الله او بتقول ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك، هذه تنفي الحسد والعين دائما عن الناس. فانت تكون حريص على كده. طب لو اللي دخلك ما عملش كده، انت يعني من باب بقى ايه باللين كده بالصبح حلو، فاهم ازاي؟ قول له يا اخي قول ما شاء الله اللهم بارك، هاتها له كده، فهو يقول الله ما شاء الله اللهم بارك. فده بفضل الله سبحانه وتعالى يحميك من العين ومن الحسد. واخد بالك؟ بعض الناس لو شاف واحد راكب عربيه جديده مثلا يقول اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عباده عظيمه جدا جدا جدا، ومن اكثر العبادات التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى، بل هي سبب تفريج الهموم ومغفرة الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب حينما قال أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله، قال إذا يكفيك الله، يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. خد بالك. ومع ذلك خد بالك، ولكن لكل مقام مقال. المقام هنا بقى إيه؟ إن أنت تقول ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك. يبقى خد بالك من حاجه دي، لان ده مهمه جدا جدا جدا، ان انت لا تعلق خمسه وخميسه، ولا لما تيجي تكلم حد تقول له اشتريتها يوم الخميس الساعه 5 ب 50,000 والكلام ده كله، علشان تدفع عن نفسك الحسد. اخر حاجه نقولها علشان نتكلم في الجزء الاخير من الدرس ان شاء الله، مساله روحه الشرف، وبعد ذلك الدعاء. تحويطه العروسين. تحويطه العروسين لما يكون شاب عايز يتجوز، دي منتشره جدا في بعض الاماكن الريفيه. واحد عايز يتجوز فخايف على نفسه لحسن يتربط، فيعمل ايه؟ يروح رايح لواحد ساحر او مشعوذ او عراف، يقول انا عايزك تعمل لي التحويطه، وهي عباره عن فتله، الفتله دي بطول العريس. عايز طوله متر مترين، فاهم ازاي؟ يقوم عامل له الفتله بطول، وقطع من اظفار من ضوافر وشعر العريس، ويعقدها الساحر وينفث فيها بعزائم شركية، يقول كلمات يرضي بها الجن، ويلفها له في ورقة ويغرس فيها مجموعة من الإبر، ويحملها العريس حتى لا يربط. وهذا عياذا بالله من الاعمال الشركية عياذا بالله. عرفت بيعمل ايه؟ تحويطة العروسين، بيعمل فتلة بطول العريس من اوله لاخره، ويجيب بعض ضوافره وبعض شعره وينفس فيهم، يقول كلمات شركية عياذا بالله، يعني استعيذ بالجن مش عارف الفلاني وكذا وكذا، وكلام شركي جدا خد بالك، ويوم رابطها حطيتها فرقة وغارس فيها ابر، ويديها للعريس يقول له امسكها كده مش هتتربط، وممكن يتربط واخد بالك، بسبب ان هو استعان بغير الله او استعاذ بغير الله سبحانه وتعالى. انما اللي يعمله العريس او العروس في ليله الدخله، اولا يكثر من طاعه الله، ويكثر من الصلاه والاستغفار وقراءه القران وكل عباده تقربه الى الله سبحانه وتعالى، وحينما يدخل يقول الاذكار المعروفه، واحنا قلنا بكده الطرفة بتاعت الرجل الشاب اللي كان نفسه يتجوز، راح للشيخ، عم الشيخ عايزك تقول لي بقى الاذكار اللي بتتقال في ليله الدخله، الله يبارك لك عشان عايز بيتي ده يبقى بيت بقى مقام على السنه. قال له يا حبيبي اول ما تدخل حط ايدك على ناصيه راس الزوجه وقل اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي، واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي، ودعاء الجماع كذا ودعاء كذا، وقال له كل الاداب، جزاك الله خير. دخل بزوجته كانت زوجته ما شاء الله جميله جدا، فاول ما كشف النقاب فقد الذاكره، راح حاطط ايده على راسه وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. اخد بالك، صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. برضه ده بيفكرني بقى بواحده زوجها تاه، خرج وما رجعش، قعد بقاله ثلاث ايام ما رجعش، راح تبلغ في اسم الشرطه مع واحده زميلتها، فقالت له حضرة الضابط زوجي تاه ومش لاقاها بقالي ثلاث ايام، ايه مواصفات الزوج؟ قالت له ابيضاني وطويل وعينيه خضراء وشعر اصفر. فزميلتها قالت لها زوجك ما كانش كده يا ماما، زوجك اصلا اسمراني وعينيه عاديه وما هوش حلو كده، يعني مش منظر ده كده. قالت لها ست سيبي بقى يمكن يجيب له واحد عدل، فاهم ازاي؟ يعني ده تاه يمكن يجيب حاجه عدله يعني، فاهم ازاي؟ واخيرا بيفكرني برضو الموضوع بتاع الزواج ده بواحده اوروبيه كانت في غايه الذكاء. ست اوروبيه دخلت كازينو من كازينوهات، فاول ما دخلت فلقت شاب امور قوي قاعد على ترابيزه في كازينو وحاطط قدامه كوبايه حاجه ساقعه وقاعد بيشرب، فراحت صاحبه الكرسي اللي قدامه وراحت داخله عليه وقاعده وعماله تبص له وعمال مستغرب ومكسوف قوي من نفسه، عمال يرد وش الناحيه الثانيه، يا ستي دي بتبص لي كده ليه؟ وفي حاجه غلط فيا؟ وهو شك في نفسه يعني حاسس ان في حاجه غلط فيه، عمال تبص له وعمال يشرب ويعمل نفسه مش واخد باله منها. في الاخر خالص قال حضرتك في حاجه؟ ما يصحش كده يعني، عماله تبص لي بقالك ربع ساعه يعني في ايه؟ قلت له شيء مدهش، شيء فوق الخيال، حاجه ما تحصلش في الدنيا دي ولا مره، هي مره واحده او مرتين. خير يا ست حضرتك؟ قلت له ده انت شبه جوزي الثالث خالق ناطق بالملي، عيونه، حواجبه، بقه، شعره، كلك على بعضك نسخه من زوج الثالث. قال لها ليه حضرتك اتجوزت كم مره؟ قالت له مرتين بس. فهمت الموضوع؟ يعني عايزاه هو يبقى الثالث يعني. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هنكمل ان شاء الله الحلقه اللي جايه ان شاء الله في موضوع المخالفات ان شاء الله، لكن عايزين بقى نقف النهارده وقفه كده مع لوحه الشرف قبل الدعاء. احنا فاضلنا بالظبط 27 دقيقه بالملي، هناخد منهم ربع ساعه مع لوحه الشرف ونكمل الباقي ان شاء الله مع الدعاء. لوحه الشرف النهارده، احنا كل حلقه بنحط حد في لوحه الشرف، لوحه الشرف النهارده هيبقى ليها واحد فقط، هو حبيبي الغالي واخويا الكبير فضيله الشيخ وجدي غنيم، ربنا يحفظه ويبارك فيه. الحقيقه يا جماعه اخويا وحبيبي الدكتور صفوت حجازي امبارح اثر نقطه انا ما كنتش اعرفها الحقيقه، موضوع الشيخ وجدي غنيم ربنا يحفظه. طبعا ربنا يبارك فيكم، عايزين ناخد الموضوع يعني ان شاء الله بهدوء كده وببساطه، ويا جماعه احنا كلنا مجتمع مسلم يعني اسره واحده، اسره واحده يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه اسمها مصري سعودي كويتي اماراتي يمني مغربي جزائري، يا جماعه احنا عيله، احنا عيله واحده، مش عايزين نشمت فينا الغرب ولا الشرق، احنا كلنا عيله، كلنا اسره واحده. وانا بقول لكم دايما في دروسي انا بحس ان انا قاعد في وسط اهلي وسط حبايبي، احنا يعني بضم صوتي صوت اخويا الشيخ صفوت ان احنا بنناشد المسؤولين في دولتي الكويت والبحرين بالنظر في موضوع الشيخ وجد غنيم. واحنا بنقول كده ليه؟ بنقول ان احنا عارفين ان المسؤولين والشعب سواء في الكويت او سواء في البحرين دول اهلنا يا جماعه، دول حبايبنا، اوعى حد. وبعدين انا عايز بقى يعني ناخد بالنا من حاجه، احنا لما بنيجي نتكلم مثلا على الشيخ وجدي، هل انا مثلا او الشيخ صفوت لما بنتكلم عن اخونا الشيخ وجدي هل بتكلم عنه عشان هو مصري؟ لا طبعا، انا مش بتكلم عنه عشان هو مصري، انا بتكلم عنه عشان ده راجل داعيه وعالم مسلم، يعني النهاردة لو حصل أي حاجة لا قدر الله لأي حد من علمائنا في الكويت، في الإمارات، في اليمن، في السعودية، في الجزائر، في البحرين، في أي دولة من دول المسلمين، هل إحنا برضو مش هنقف نفس الوقفة؟ بالعكس، ده إحنا بفضل الله نحب كل علمائنا في السعودية وفي الكويت والإمارات واليمن والبحرين وكل دول المسلمين يا جماعة، دول حبايبنا وإخواننا حبايب. يعني هو حد يعمل فرق؟ يعني امبارح قعدت اشوف رسائل، في رسائل جميله جدا جت، رسائل حب جميله، وده من المحن تاتي المنح، رسائل حب جميله جدا جت للشيخ وجدي ربنا يحفظه ويبارك في عمره، ورسائل ثانيه بقى جت من بعض المصريين زعلانين من كويتا وكويتا لا يا جماعه مش كده يا جماعه، احنا عايزين ننسى العصبيه دي خالص. اخويا في الكويت، اخويا في البحرين، انت اخويا وحبيبي، انت اخويا وحبيبي، انتوا اهلي، وانا اخوكم وحبيبكم برضه ان شاء الله، زي ما بحبكم بتحبوني، واحنا كلنا حبايب يا جماعه، احنا مفيش يعني حاجه في النفس من الكويت ولا البحرين ولا ده ابدا يا جماعه، ده انتوا اخواننا وحبايبنا كلنا مع بعض كده، بلد واحده يا جماعه، مفيش حاجه اسمها مصر والبحرين والكويت والسعوديه، كلنا اخوات، كلنا اخوات وكلنا عيله واحده، وربنا يحفظكم ويبارك فيكم. ويعني ولو اخطا شخص يا جماعه من اهل مصر، هل الشخص اللي بيخطئ يعني لو واحد في مصر اخطأ وقال كلمة وحشة مثلا، هل ده بيمثل شعب مصر كله وحكومة مصر كلها؟ طبعا لا، هو شخص واخطأ، ولو اخطأ شخص او اثنين او ثلاثة في الكويت او البحرين او السعودية او المغرب او هل ده بيمثل الشعب كله وحكومة؟ طبعا لا، هو شخص يا جماعة، فمش عايزين نحمل المسألة اكبر من قدرها، شخص قال كلمة او شخصين او ثلاثة او اربعة، هم الشخصين دولت او الثلاثة بندعي لهم ربنا يكرمهم ويهديهم ويحفظهم يا رب العالمين، وما بنديش عليهم، بنقول ربما يعني اخطا في شيء ولا. وبعدين زي ما الشيخ صفوت قال امبارح، الشيخ ودي ان كان قال كلمه، جه اخ اتصل امبارح بالشيخ صفوت بيقول بس هو انكر، هو ما انكرش يا اخي، ربنا يحفظك. يعني انا لو قلت لي النهارده وانا في قناه الناس بقالي سنتين اهو، لو قلت لي ده انت من سنتين قلت في قناه الناس كذا، اقول لك والله ما فاكر، هات لي الشريط فكرني. سمعت قلت طب انا اسف يا اخي، يمكن انا قلت كلمه غلط، يا اخي انا بعتذر. فانت جاي مثلا لكلمه قالها الشيخ وجدي من 17 سنه وعايز يفتكرها، سمع خبر غلط وقال مثلا الخبر ده او قال الكلمه ديت في شريط نشرات، الشيخ ربنا يحفظه نسي الكلمه يا اخي، مش بينكرها انما نسيها، والكلمه بعد 17 سنه جه واحد افتكرها له، طب افتكرتها بعد 17 سنه، ربنا يحفظك ويبارك فيك. عموما يعني حتى لو كانت غلطه يا جماعه، راجل ربنا يحفظه، راجل منصف، وقال انا بعتذر للشعب الكويتي، وانا بقول وبضم صوتي لكل اخواننا وحبايبنا، انا عن نفسي يا جماعه ورب الكعبه مستعد اجي انا واي حد من دعاه مصر، ونروح ويبقى معانا الشيخ وجدي، ونيجي للبرلمان الكويتي ونعتذر لكل فرد من الشعب الكويتي، ونعتذر لكل حكومه الكويت وحكومه البحرين عن اي شيء. يا جماعه يا جماعه احنا كلنا اسره واحده وحبايب، يعني انتوا عارفين قد ايه انتوا حبايبنا، واحنا حبايبكم برضو ان شاء الله، وكل علمائكم حبايبنا، وكل فرد موجود على ارض الكويت، والله العظيم اتقرب الى الله عز وجل بحب كل مسلم، كل مسلم على ارض الكويت او السعوديه او البحرين او الامارات او الجزائر او سوريا او اليمن او فلسطين او اي دوله. يا جماعه انا مش عايز انسى دوله، لكن انا بقول يعني كل الدول المسلمين يا جماعه، كل فرد فيها حبيبي، حبيبي في الله، وبنحبكم في الله والله، ولا نرجو الا ان يكون ما بيننا الوئام والحب لكن يا جماعه بس عشان برضه ما نشمتش فينا الغرب لما يتقال ان عالم من علماء المسلمين يحصل له موقف زي دوت، احنا ما نرضاش ان يتقال ان العالم الجليل ده حصل له كده. انتوا عارفين الشيخ وجدي ده الفاضل، ربنا يحفظه ويحفظ كل علماء الدنيا كلها، مش علماء مصر بس ولا علماء الكويت بس، يحفظ كل العلماء ان شاء الله، ونحذر يا جماعه من العصبيه العمياء. ربنا قال هو سماكم المسلمين، كلنا مسلمين يا جماعه، سواء انا مصري او سعودي او كويتي او بحريني او كلنا مسلمين، وكلنا حبايب، وكلنا اهل، وكلنا اسره واحده. واوعى في يوم من الايام حد يتخيل ان انا واقف بدافع عنه عشان هو مصري، لا والله، لو نفس الموقف اقسم بالله حصل لشيخنا حبيبنا الشيخ احمد القطان، الشيخ نبيل العوضي، الشيخ سلمان، الشيخ عقد القرني، اي شيخ من مشايخ الدنيا كلها، هنقوم برضه ونقول يا جماعه ده عالم جليل واخ فاضل لينا، ولازم نحافظ عليه، ولازم نكون حبايب. وانا هنا في مصر لما يتألم اي عالم يا جماعه في اي بقعه من بقاع الارض، انا اتألم له، اقسم برب الكعبه، بالامس ورب الكعبه ما لا يقل عن ساعتين بكاء عشان الموقف اللي انا سمعته ده، لان يعني بقول طب يعني لو حصل حاجه يا جماعه يعني فين التسامح؟ احنا بنحب بعض، المسلمين واسره واحده، نسامح بعض، لو اخطا الشيخ ما اعتذر خلاص يا جماعه، والامر يعدي، ربنا يبارك فيكم. واحنا يعني انا عن نفسي نيابه عن الشيخ واجدي من هذا المكان، انا بقول والله يا جماعه انا بعتذر للشعب الكويتي. حبايبنا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. وعلى فكره انا عازم نفسي عندكم ان شاء الله في درس هاجي لكم فيه ان شاء الله عن الحب في الله، وعشان اقول لكم هناك في ارض الكويت انا بحبكم في الله. وبعتذر لكل المسؤولين وللحكومه الكويتيه، وبعتذر للشعب البحريني ولحكومه البحرين ولكل المسلمين. يعني ربنا يبارك فيكم يا رب، عايزين بس الامور والميه ترجع لمجاريها. ويعني قد ايه انتوا غاليين عندنا، ونتمنى ان احنا كمان نكون غاليين عندكم زي ما انتوا غاليين عندنا، وما بنحملش الموضوع اكبر من قدره او اكبر من طاقته. وبناشد اخواننا وحبايبنا الافاضل في كنترول قناه الناس ان اي رساله تتبعت من اي حد مش فاهم الموضوع صح، يقول كلمه في حق دوله او واحد تاني يقول كلمه في حق دوله، او يقول يا جماعه انتوا بتشعلوا النار بين دولتين، لا يا جماعه الله يبارك فيكم لا تنشروا الا الرسائل. وانا عارف ان هم ناس افاضل وبيتعبوا جدا جدا في الكنترول، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم وبدعي لهم والله من هنا. لا ننشر الا رسائل الحب ان شاء الله، رسائل تنشر في حب الشيخ واجد جزاكم الله خيرا، رسائل تنشر في الحب لاخواننا في الكويت جزاكم الله خيرا، في الحب لاخواننا في البحرين، في اخواننا في السعوديه، في المغرب، في الجزائر، تونس، فلسطين، في اي مكان ننشر هذه الرسائل التي تحتوي على الحب والموده والالفه والاخاء. وما تخافوش، بفضل الله لن يتمكن اعداء الله عز وجل من ان يثيروا اي فتنه بين اي دوله مسلمه ودوله ثانيه مسلمه. ان شاء الله احنا على طول اسره واحده، وعلى طول اخوان واحباب، ولا يمكن الشيطان يفرق بيننا ابدا ان شاء الله. وانا من هنا والله من هذا المكان انا بقول بالنيابه عن اخويا الشيخ وجدي، يعني والله يا جماعه والله يعني هذا الرجل رجل فاضل ولا ازكيه على الله. انا اذكر بس موقف واحد اظن من سنتين او سنه ونص، كنت في البحرين وبادي دروس هناك، وانا نفسي لما رحت هناك وقابلت كبار المسؤولين هناك في البحرين بقول لهم سبحان الله، يعني ما شاء الله الشعب البحريني وكل شعوب العربيه ما شاء الله طيب جدا جدا. فالمهم قعدنا ندردش مع بعض كده، فقدر ربنا سبحانه وتعالى انا والله ساعتها ما كنت اعرف ان الشيخ وجدي في البحرين، انا كنت اظن ان هو في قطر. واذا بالاخ اللي بيوصلني الدروس قال لي على فكره الشيخ وجدي موجود هنا، قلت له والله عنده دروس، قال لي لا ده هو قاعد هنا، قلت له ما شاء الله. واذا بي والله في نفس اليوم واحنا راكبين العربيه لقيت التليفون بيرن، ومين اللي بيتصل؟ اخونا الشيخ وجدي ربنا يحفظه ويبارك فيه. فكلم الاخ اللي معانا وقال له اديني الشيخ محمود. والله لا تتخيلوا ترحيب كاني اب ليا او اخ كبير ليا بياخدنا في حضنه. قال لي بص تعتذر ما تعتذرش انت معزوم معاه الغدا النهارده، يعني معزوم بمزاجك غصب عن معزوم معزوم والله. ورحنا مع بعض مطعم فخم جدا، وقعدت انا وهو والاخ اللي كان معانا الاخ شحاته واولاد الشيخ وجدي ربنا يحفظهم، وقعدنا ناكل مع بعض. بلا تتخيلوا كانت جلسه ما شاء الله كلها ما شاء الله، يعني جلسه طيبه وجلسه كانت جميله جدا جدا، وكان يعني جلسه محبه كلها. وبعد ما خلصنا الاكل بعد ما كنا خرجنا بره، واذا بالشيخ وجدي ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه والله خلى عينيا دمعت، راح واخدني تحت بطه كده وخدنا على جنب والله باللفظ، قال لي اخويا وحبيبي محمود محتاج حاجه؟ قلت له ابدا والله يا شيخنا مش محتاج. قال لي بص انا اخوك الكبير والله العظيم ازعل لو كنت محتاج حاجه ما قلتليش. قلت له والله ما محتاج حاجه الحمد لله. قال لي طب بالله عليك لو في يوم من الايام احتجت اي حاجه ليك اخ كبير اسمه وجدي، اتصل عليا والا هزعل منك. والله ما انسى الموقف ده ابدا، وما انسى ابدا اني السنه اللي فاتت كنت تعرضت لازمه يعني كادت ان تودي بحياتي. والله كان اكتر واحد والله من البحرين يتصل علي يسال علي ويطمئن علي كان هو الشيخ وجدي. فاحنا بنقول يا جماعه ربنا يبارك فيكم، يعني بنناشد المسؤولين ربنا يحفظكم ان احنا ننظر في هذه المساله مره اخرى. والشيخ وجدي اخ لينا كلنا، سواء اخ لينا كمصريين، اخ ليكم في البحرين، اخ ليكم في الكويت. وانا بقول لشعب البحرين وشعب الكويت انا اللي بعتذر، وانا بقول لكم يا جماعه يعني انتوا حبايبنا واسرتنا وعيلتنا، واوعوا في يوم من الايام ان الشيطان يفرق بيننا وبينكم. والله قريبا ان شاء الله لازم انزل البحرين، لازم انزل الكويت وادي الدرس ده عن الحب في الله، لان فعلا عايز اقولها لكم على ارضكم. عايز اجي لاهل الكويت واقول لاهل الكويت حكاما ومحكومين اقول لكم انا بحبكم في الله، واجي لاهل البحرين حكاما ومحكومين واقول لكم انا بحبكم في الله. وانتم ربما تكونوا متابعيني دلوقتي اوعوا تتخيلوا ان عشان حصل ده مع الشيخ وجدي ان في قلبنا حاجه من ناحيتكم، انتوا اخواننا وحبايبنا، ان نشيدكم بس ان انتوا يعني يعني تاخدوا بالكم من اخونا الكبير وحبيبنا الشيخ وجدي، واكيد هو حبيبكم برضه. وبنقول للكل يا جماعه احنا اسره واحده وحبايب، ولا يمكن في يوم من الايام شيطان ولا عدو يفرق بين دوله مسلمه وبين دوله مسلمه. كلنا حبايب والله، واهلا بكل حبايبنا من اهل البحرين واهل الكويت في مصرنا، واهلا بينا برضه ان شاء الله في البحرين وفي الكويت ان شاء الله، على مائده واحده وعلى كلمه واحده وعلى منهج واحد وعلى شرع واحد، الا وهو الاسلام دين الله عز وجل. الحقيقه اظن دي كفايه، والنهارده لوحه الشرف للشيخ وجدي، ربنا يبارك فيه ويحفظه ويفرج همه وهم المسلمين جميعا رب العالمين. اني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا الله يا ودود يا غفور يا غفور يا غفور يا تواب يا رحمن يا جبار يا جبار، اجبر كسرنا أجمعين، يا جبار اجبر كسرنا أجمعين، يا جبار اجبر كسرنا أجمعين، يا عزيز يا تواب يا ملك يا ملك يا غفور، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اكشف السوء عن أخينا الكبير واجدهم، اكشف السوء عن جميع المسلمين، اكشف السوء عن جميع المسلمين، يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا ويمن كتابنا، فك أسرنا ويمن كتابنا، يا رب يا رب اشف مرضانا، يا رب اشف مرضانا، يا رب ارحم موتانا، يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا، لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور، يا رب اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على القوم الكافرين، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، 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 يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا ربنا يا ربنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد، اللهم ارزقنا نعمة التوحيد، واحشرنا في زمرة الموحدين مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، يا ربنا يا ربنا يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا، يا رب ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، يا رب ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، يا رب ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. فرج هم إخواننا في فلسطين وفي السودان وفي العراق وفي كل مكان يا رب. يا رب يا رب يا رب، إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. داو مرضاهم، داو مرضاهم، تقبل شهداءهم، اربط على قلوب ذويهم، اجعل الدائرة على الكافرين، خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر. أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. يا رب إنهم، يا رب إن أهل فلسطين والعراق مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم. يا رب خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر. أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. يا رب يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. نعوذ بك من الموت وكربته، ومن القبر وظلمته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط ودلته، ومن يوم القيامة وروعته. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من غسلين النار، ومن زقوم النار، ومن وديان النار، ومن خلود في النار. نسألك يا ربنا شربة هنيئة مليئة من حوض النبي محمد، لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلحت عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا سخطك أو ينزل بنا غضبك. لك العقبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا شابا عاصيا إلا هديته، ولا فتاة إلا سقت لها زوجا صالحا، ولا محروما من الأولاد والبنات إلا رزقتهم بالذرية الصالحة يا رب العالمين. اللهم أعف شبابنا المسلمين، اللهم ارزق شبابنا زوجات صالحات، وارزق بناتنا أزواج صالحين يا رب العالمين. أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. يا غفور يا غفور يا تواب، نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا، باسمك التواب أن تتوب علينا، باسمك الرحيم أن ترحمنا. اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. ارزقنا شربة هنيئة مليئة من حوض النبي محمد، لا نظمأ بعدها أبدا. يا ربنا وقفنا الليلة على بابك، وقفنا الليلة على بابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. يا ربنا فرج هم أخانا الشيخ وهب المنيب، وفرج هموم المسلمين في كل مكان، فرج هموم المسلمين في كل مكان، فرج هم المهمومين وكرب المكروبين يا أرحم الراحمين. يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اكشف عنا البلاء يا رب العالمين، اكشف عنا البلاء يا رب العالمين، فرج عنا ما نحن فيه يا أرحم الراحمين. يا من أنت أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع، ارحمنا يا رحيم، اغفر لنا يا غفور، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى، اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ارزقنا هذا العام حجة مبرورة إلى بيتك الحرام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبول يا أرحم الراحمين. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، استجب لنا كما وعدتنا، استجب لنا كما وعدتنا يا رب يا رب. أعطف رقابنا الليلة من النار يا رب، لا صبر لنا على عذابك يا رب، لا صبر لنا على عذابك. وقفنا على بابك فلئن رددتنا من على بابك فلن نبرح بابك، لن نبرح بابك يا رب العالمين. يا رب هؤلاء الشباب المسلمين وهؤلاء بنات المسلمين وقفوا جميعا على بابك فلا تردهم من على بابك. اقبلنا يا ربنا، اقبلنا يا ربنا، ارحمنا يا ربنا، تب علينا يا الله. ارزقنا الليلة الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا. استعملنا لنصرة دينك، استعملنا لنصرة دينك، استعملنا ولا تستبدل بنا، استعملنا ولا تستبدل بنا. ارزقنا الصدق والإخلاص، ارزقنا الصدق والإخلاص، اجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم رب لنا أولادنا واهدي لنا نساءنا، اللهم رب لنا أولادنا واهدي لنا نساءنا، وألف بين قلوب المسلمين يا رب، ألف بين قلوب المسلمين يا رب، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان يا رب، احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع الذل عن أمة حبيبك، ارفع الذل عن أمة حبيبك، ارفع الذل عن أمة حبيبك. اجمعنا جميعا هكذا على حوض النبي محمد، واسقنا من يد النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الحب إلى
الصيف، إن احنا نقرب ولادنا من ربنا.